السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والباغضين والكارهين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا، نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر لنا ذنوبا تنزل البلاء وتحبس الدعاء وتقطع الرجاء. احفظ مصر والمصريين المحبين لدينك. اللهم احفظ مصر والمصريين المحبين لدينك والمحبين لنبيك والمحبين لشرعك، والذين يريدون لدينك أن يحكم هذه البلاد وهذه الأمة كلها. اللهم احفظهم وإيانا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بهم بالليل والنهار. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا من الداخل ومن الخارج، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا شر كل إعلامي مارق منحرف، وشر كل قاض ظالم فاسد. اللهم اكفنا شرهم وأذاهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك أنت من نيته، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير، اللهم وفقه لكل خير. ومن أراد بهذا البلد شرا وتآمر عليها لينقلب على الشرعية وأنفق ماله ليشيع الفاحشة في الذين آمنوا وليضع اليأس في قلوب الناس من غد، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لكل معتبر آية. اللهم أرنا فيهم آياتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تراهم تسمع كلامهم، لا يخفى عليك شيء من أمرهم، تعلم مؤامراتهم ومخططاتهم، وتعلم زيفهم وكذبهم وافتراءهم وما يدبرون. اللهم اهتك أستارهم وافضح أعراضهم واكفنا شرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الأعداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين. يا رب ارفع مقتك غضبك عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوبنا، اجمع ذات بيننا، اهدنا سبل السلام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. سدد ألسنتنا وثبت على قول الحق ألسنتنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا. اللهم أعنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم إنا نستغيث بك أن ترحمنا من كل فاجر لا تجعل له علينا يدا، ارحمنا من الفجار ومن الأشرار ومن الذين يمكرون بنا يا ربنا بالليل والنهار. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون دينك بالقول والفعل، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس، واجعلنا أفضل مما يظنه الناس، ولا تؤاخذنا بما يقوله الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مصر الجريدة الثلاثاء 6 جماد الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 16 إبريل 2013 من العام الميلادي، هل تؤيد الدعوة للنزول يوم الجمعة القادم 19 إبريل للثورة على القضاء والمطالبة بمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق؟ نعم، لا، لا أدري. احنا عارفين ان في دعوة، لان الناس مستاءة ان من افسدوا علينا الحياة واكلوا الاخضر واليابس وظلموا الناس واعتقلوا الناس واشاعوا الفاحشة في الناس وسجنوا الناس وعذبوا الناس واهانوا الناس ووضعوا سمعة مصر في الحضيض وجعلوا مصر في ذيل قائمة الدول وهي لا تستحق ذلك، ليس لأنها مصر فقط لكن فيها من الخير ما فيها، وإني لأرجو من الله أن يغفر لي وللذين يسيئون إلى هذا البلد وللذين يسيئون إلى هذا الدين وللذين لا يريدون من الحياة إلا الأكل والشرب حتى ولو أذلهم الغير وحتى ولو ظلمهم الغير. في ناس كده أكلوا وشربوا واديله منحة 100 جنيه ذله وهينه واقص عنه دينه وامحوا دينه من حياته ما عندوش مشكلة، يقول لك أكلني وشربني وخلاص. آخر شيء ممكن يفكر فيه أن يغضب لدينه وأن يغضب لشرع ربه وأن يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا ليه قلت لكم مقدمة دي؟ الحقيقة بعض الناس لسه حساباتها بعيدة عن ميزان القرآن والسنة، حسابات الكثرة، وهذه حسابات ما عرفناها في كتاب ربنا. شفنا قصة طالوت كام ألف فيما يروي بعض المفسرين من 40 ألف وتظهر العدد يعني، إنما مروا كم مرحلة؟ 3-4-5 مراحل صفصف على 313، لكن في النهاية قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. هو ده المسألة، مش مسألة كم، المسألة مسألة كيف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بألف في غزوة أحد، 300 منهم رجعوا مع عبد الله بن أبي زعيم المنافقين ورأس النفاق وما أكثر عبادلة النفاق الذين يدينون بالإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر باطنا، ما أكثرهم يعني. إيه اللي حصل؟ كان الشيخ بيسألنا مرة العدد زاد ولا قل؟ كلنا قلنا قل، ألف اطرح منهم 300 يديك 700، قال أبدا العدد زاد، لأن التلتمية دول المثبطين والمخذلين والمنافقين ممكن كانوا ثبطوا همم 300 معاهم، فالحمد لله أن التلتمية خرجوا. فوعوا تستغربوا تقعد تقول لي ده في ناس تقول الله يرحمك يا مبارك، الله يرحم أيامك يا مبارك. هذا الغثاء لا قيمة له في وزن النصرة أبدا، لا قيمة له في اعتبار الأمم، الناس اللي تقعد تصوت عشان المم بس، بس فقط يعني. هو مش مسألة حتى ما بيأكلش وما بيشربش، لا، ده في ناس بس عشان مستوى العيشة والطرف اللي كان عيشه قل شوية، وفي ناس زعلان جدا عشان كان بيشرب علبتين سجاير بيشرب علبة فبيلعن التيار الإسلامي عشان كده، وفي ناس وفي ناس وفي ناس وفي ناس. فما تستغربوش، قصة مش قصة كثرة ومش قصة كم، قصة كيف. ربنا سبحانه وتعالى ينزل ابتلاءات تتفلتر الناس بشكل أو بآخر. في ناس عندها قناعات وثقة في الله ان ربنا متم النور وان ربنا هيتم النصرة وان ربنا هيتم الفرج وهيجيب الفرج من عنده سبحانه وتعالى. ابشر بفرج، ابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، لكن بس نري الله من انفسنا اننا نحب دينه واننا نريد الانصاف واننا نريد النصح لبني جلدتنا، مش ان احنا عايزين عمالين عمال على بطال ينطب لبني جلدتنا على طول الخط، يا اما نقعد نقول اصل الناس كده هتهرب من التيار الاسلامي. مع السلامة، إذا كنتوا شايفين أن النصرة عند التيار الإسلامي تفضلوا مع السلامة، النصرة من عند الله. صلح نفسك وانصح التيار الإسلامي ربنا ينصر، إنما أنت تقعد تنفق على أرب أيدول وتنفق على فويس وتنفق على المسلسلات وتنفق على الأفلام وتنفق على السينمات والمسارح وتنفق على السجاير وتنفق على التفاهات، وفي النهاية تقول التيار الإسلامي أيامه سودة؟ أبدا. قصة كلها قصة ناس وقلوب، متى علم الله جل في علاه ان القلوب تستحق نصرة هننتصر بإذن الله. وزي ما قلت لكم ولو بالقلة، اوعى تقولي ان العمارة فيها 200 واحد 180-190 ضد التيار الإسلامي ومرسي وبيقولوا يا رب ترجع ايام مبارك تاني، اتفرج على 190 دول منهم مين بينزل يصلي الفجر في جماعة؟ شوفهم، قصة مش قصة اعداد وناس، يا ما في الجراب يا حاوي غثاء. النبي كلمنا كده والله، النبي كلمنا كده وقال لنا كده، سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى قصعتها. في قلة؟ لا مش من قلة، النبي قال كده، انتوا كتير لكن فين المشكلة؟ غثاء سيل. نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى نزع المهابة من صدور أعدائنا منا وألقى في قلوبنا الوهن. إيه الوهن ده؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لما واحد يفضل يحب الدنيا قوي ويبقى هي كل همه ومبلغ علمه، لا همه دين ولا همه نصر الدين ولا همه يزود عن دين ولا همه يصحح أخطاء الغير من بني جلدته اللي معاه في نفس المركب، خلاص قول له مع السلامة. الإسلام مش منتظرك، الإسلام مش هينتصر بيك، الإسلام هينتصر بمواصفات رجال ارجعوا للقرآن والسنة، مش بكتيبة مارين زمارق فاجر منافق يأكل على كل الموائد. مش الإسلام مش هينتصر بدول، ويحاولوا يصدروا لك إسلام زي ما زي نيو فيرجن، زي بقول لك إسلام شكله غريب ملوش علاقة بإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام اللي بيعتبر إن أي حد غير المسلم مؤمن وفي الفردوس الأعلى، ده إسلام إحنا ما نعرفوش. والإسلام اللي طول النار والليل يخليهم يشتموك ويمسحوا كرامتك الأرض ويهنيك في عرضك ويتكلموا إيحاءات جنسية، وبعدين يقول لك إيه لو واحد رد عليهم قال لهم عيب اختشوا على دمك وخلي عندكم دم، يقول لك يا 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 شفت بيعمل إيه، شفت بيتكلم إزاي الشيخ، هو ده الإسلام اللي عايزينه بلا مخلب، يديك على دماغك وأنت تقول له حاضر. دول لا أروا في فقه الرد على مخالف ولا في التثريب في الرد على مخالف، وخدوا زيف وعي كتير من الشباب. علموا الشباب إيه؟ بس وجادلهم بالتي هي أحسن فقط، ما يعرفوش كده غير ده. اختزلوا الآيات بتاعة الإسلام كلها في التعامل مع المنافقين، للطبطبة على المنافقين وللحنية على المنافقين خلاص، والمعادين لدين الله والمناوئين لهذا التيار زي الحكومة. ما اختزلت كتاب الله كله، الحكومات السابقة والأنظمة السابقة كانت تعرف من كتاب الله آية واحدة بس وبتطبقها مية مية، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وراكم في اي حته هنجيبكم ونعتقلكم ونسجنكم ونموتكم. كانت الحكومه والانظمه السابقه الطاغيه تعرف هذه الايه فقط. كتير من الشباب مغيب، والله ما بيقرا في سيره النبي عن جهاد النبي، هم عمالين يصدروا له. وطبعا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق في خلقه، وده وصف ربنا وانك لعلى خلق عظيم، انما ما يعرفوش ان النبي قال اللهم اني بشر اغضب كما يغضب البشر، ما يعرفوش النبي اشتد على المخالفين احيانا، اشتد على المنافقين احيانا، دعا صلى الله عليه وسلم على من يناوئونه ويحاربون شرعه. الاسلام في ده وفي ده، بس قصه وضع المقام في الاعتبار، مقام الدعوه ومقام الرد على المخالف ومقام الرد على الافاقين. احد الافاقين كاتب مقال النهارده في الشروق بيدافع عن العلمانيه، بيقول العلمانيه دي اللي بتحمي الاسلام بره. طبعا إن كنت تلعق أحذية الغرب وبتاكل من خيره وبيدفعوا عنك وبيشكروا فيك وبيعتبروك المجاهد في سبيل الحريات، فلك الحق أنك أنت تتكلم عن العلمانية في الغرب هي اللي بتدافع عن الإسلام. يا كذاب يا كذاب، ألا ترى ما يفعله الغرب بالمسلمين؟ النهاردة كان بيتكلم عن سويسرا والمآزن، ده احنا كان معانا واحد من قلب سويسرا وسويسري مش زيك أفاق كذاب تهرف بما لا تعرف، قال لك بيحاربونا في اللحية وفي النقاب وثورة علينا وش شغلنا ومبهدلنا وحرياتنا ليس لها أي اعتبار، وده سويسري مش واحد مغترب، ده من قلب الدولة نفسها. يطلع التاني يقول لك سويسرا كانت بس عشان المنظر المعماري بتقول المآذن، لا بطلوا نفاق، بطلوا كذب، بطلوا تزييف، بطلوا تضحكوا على وعي الناس، بوظتوا دماغ الشباب. في شباب قال حد وانتوا بتقولوا بسببنا، مش بسببنا والله، سببنا فين؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يروح يدور على نموذج بيحبه من الأزهر أو من غيره أو من عندكم، إن كان عندكم نماذج محترمة أصلا يروح ويشوف، يشوفها بتتكلم عن الإسلام إزاي ويحب ويخش في الإسلام ويتكلم عن الإسلام كويس. إنما منتهى الشيزوفرينيا، يعيب على شيخ ويسب له الدين في التعليق، يعيب على شيخ ويأمه وأبوه في التعليق، وإنتوا تعيبوا عن مشايخ وتتكلموا عن الإيحاءات الجنسية وثقافة الصوابع، الله يقطع صوابعكم إن شاء الله، ثقافة الصوابع اللي هتشهد عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، تشهد عليهم كل الجوارح يا أخي كل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. يبقى أعمل بصباعك بقى في الأعداد الخاصة اللي بتعملها وتطلع قدام الناس مؤدب، إنك أنت واد مؤدب وكويس. كلكم نفاق معلوم، مش بعيد، نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي ما أقدرش أتكلم فيه إلا من لسانكم وأنتم تتكلمون عن دين الله سبحانه وتعالى. زي النهاردة كده الجزائر جاي لي عن وزيرة الثقافة الجزائرية اسمها خليدة مسعودي. الكلام اللي قالته الهانم دي يعني لو قالت الكلام ده دي تتحط في بند كفرة على طول ملاش علاقة بالإسلام. أدي الثقافات اللي بيصدرها الغرب المجتمعات المسلمين في المغرب العربي والخليج ودول المشرق العربي. أدي الثقافات طالعة بتقول إيه الأستاذة قاتلها الله شل الله يدها وأخرس لسانها. بتقول لحضراتكم أكدت أنها لن تصلي صلاة المسلمين فوضع الرأس على الأرض يعتبر أكبر إهانة للإنسان، كما أن تلك الصلاة المجسدة للعبودية من ابتكار بدو السعودية النخاسيين ولا يوجد ذكر لها بالقرآن. وقالت طويت سجادتي ووضعتها في قفة وقررت بذلك التخلص من الأكاذيب والنفاق. إلهي ربنا موتك على هذا المعتقد يا رب إن شاء الله عشان تعرفي تتعلمي الأدب في الآخرة يعني. وأضافت أنها لا تؤمن بالزواج. أنت أساسا تعلمي العفة لما شفت صورتك يعني، فدي ما عندناش مشكلة فيها خالص. وتساءلت لماذا لا يسمح في فندق بالجزائر بغرفة مشتركة لرجل وامرأة إذا كان غير متزوجين. يا فين المرأة دي على رأي الراجل؟ أنا مش شايف أيها الست، فين الستات اللي بتكلم عنهم يعني؟ آدي الثقافات بتاعت وزيرة ثقافة دولة مسلمة المفروض دولة دي مهانة، دي تعتبر جزء من أجزاء المهانة اللي موجودة. احنا عندنا علمانيين ممكن يكونوا في بواطنهم وفي قعداتهم الخاصة بالشاكلة الوقحة المنحطة دي، إنما هو في قدامك كده عشان يقولك أنا مش أخلص، لأنه عارف إن في دولة برضو مازال الفطرة فيها غالبا الإسلام هو الدين الحق. الدين الحق هيعمل إيه؟ يضطر في الآخر يقولك إيه يا جماعة احنا أنتوا بتكفرونا. يا عم حد كفرك؟ أنت هتستعبط، أنتوا هتستعبطوا يعني، هتعودوا تلوك ألسنتكم هذا الكلام الفارغ ليل ونهار. أنتوا بتكفرون، أنتوا بتكفرون، ما بنكفركش. لكن تعال نسألك في مناظرة وخليك راجل وقعد قدام الجماهير بتاعتك في قلب الاستوديو بتاعك ونقعد نسألك ورد وحاورنا، جيب شيخ وقعد قعده ويسألك في معتقدك وأفكارك وانت تعرف عن الدين بقى، الدين اللي انت طول النهار وليل داخل في منظومة الدين المسلم الذي يحث على مكارم الأخلاق. ولذلك يروحوا يجيبوا بعض المشايخ دلوقتي على الفضائيات بقت موضة جديدة، يولعوا الدنيا وإيحاءات جنسية بالصوابع وقلة أدب بالغمز واللبز والحواجب والأرداف، وبعدين في النهايه يعمل ايه؟ يروح يجيب لك شيخ يقعد يقول له ايه رايك بيعملوه شيوخ القنوات الدينيه؟ طبعا اللي جايبه على ما تفرج، فيرد يقول له ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق. هو اللي بيكلمه ده انا عارفه لما اصطدم بيه بعض الناس في خلاف ولع الدنيا وقل ادبه واساء. بس المشكله في الشيزوفرينيا انه ممكن يسيء بينه وبين الناس بعيد عن الكاميرات والاعلام، ما يحبش يكون واضح بره زي جوه. نحن لا نحسن هذه الصناعة. هو كده اللي بقاعد قدامكم على الشاشة هو في طبيعته في حاله في المقامات كده، إنما أنتوا تنصبوا على الناس وتخدعوا الناس عشان تصدروا لهم الإسلام اللي يخليك تقعد مثلا تشرب لي شيشة على قهوة طول الليل وبعدين في الآخر تقول إن شاء الله بإذن الله أما راح أصلي الفجر في البيت، يبقى متعايش مع ده ومع ده وحاسس إن ده صح وده صح. هو ده الإسلام اللي أنت عايزه؟ الإسلام اللي يخليك تمشي مع واحدة مثلا لا تتقي الله وتتصرف معها تصرفات ترضي الله، ونسأل الله أن يسرنا أن يغفر لنا، وفي النهاية تعتبر أن دي حرية شخصية طالما أنك بتروح تعمل عمرة؟ لا يا حبيبي. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللي قاعدة بتتكلم عن الإسلام وهي متبرجة، ارجعي بص على نفسك وشوف الإسلام قالك إيه في الحجاب. الإسلام الحق مش إسلام البهوات فريدة الشباشي والشلة اللي معاها وإقبال بركة التي ليس من اسمها او لا ملهاش اي حظ في اسمها الحقيقه، لا اقبال ولا بركه يعني. كل دول بيتكلموا عن الحجاب وتلاقي المذيعه من دول فرحانه جدا بكلامها وهتموت ان ده الكلام المعتبر. فنتمنى ترحموا الناس من الكذب والنفاق. وببشر الناس اللي بتبقى مكتئبه احيانا بقول لهم توكلوا على الله واعرفوا ان الثقه في الله جزء اصيل من ثقافه النصر، وحسن التوكل على الله جزء اصيل من ثقافة النصر. فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، ده كلام نبي الله موسى لقومه. فبالله عليكم ما تيأسوش، واوعى تفتكر إن الكثرة اللي قاعدة معاك في المكتب الحكومي اللي كانت ما عندهاش مشكلة تعيش في عصور فساد وظلم ورشوة يقول لك الضابط شرطة حاطط لي على عربية وصورة مبارك، وأمين شرطة بيقول فين أيام مبارك. طب ما هو طبعا ما هو طبعا ملف المخالفات اللي كان بيجيب له 200-300 جنيه كل يوم، والإتاوة اللي كان بيفرضها على الناس في الشارع بسبب ان واحد مهموم نسي الحزام ياخد منه 50 و30، ما هو عايز الكلام ده تاني، لان الناس خلاص استعصت عليها الفكرة دي والحمد لله مش عايزة تعملها. اه موجود بس مش بنفس الجو اللي كان موجود قبل كده، في ناس بقت ترفض وما تتكلمش وتقاوم، زي المجموعة اللي قاومت وائل الإبراشي كده ومشيته من جريدة الصباح زي ما اتصل صحفي وقال لي يعني. ده قريب موجود، ثقوا في ربنا، ثقوا في ربنا. ناخد فاصل نشوف فيه بعض أخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
ما أشبه اليوم بالبارحة، فمصر الجديدة كعادتها مدخمة بالأخبار والأحداث المتجددة. نبدأها هذه الليلة من تفجيرات باستون، حيث أعربت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم عن خالص تعازيها للشعب الأمريكي في ضحايا التفجيرات التي وقعت أمس قرب نهاية ماراثون باستون بولاية ماساتشوستس، قائلة: إذ تدين مؤسسة الرئاسة هذا العمل الإجرامي. أجرى الدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين بالخارج اتصالات عاجلة للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية في ولاية ماساتشوستس بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب التفجيرين اللذين استهدفا ماراثون بوسطن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين الحماية في بوسطن، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما استمع إلى إفادة عن الحادث من مستشارة الأمن الداخلية ليزا موناكو وأعضاء آخرين من كبار موظفيه في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي. تقدم عدد من أعضاء لجنة الحرية بالنقابة العامة للمحامين بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله اليوم الثلاثاء، طلبوا فيه نيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض. قررت اللجنة الثلاثية المنتدبة من مصلحة الطب الشرعي بإصدار التقرير النهائي للرئيس المخلوع حسني مبارك خلال 48 ساعة من اليوم، وذلك بعد قرار النيابة بانتداب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة للكشف على مبارك وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح إلى إعادته لمحبسه بمستشفى سجن طرى أو الإبقاء عليه لتلقي العلاج بمستشفى المعادي. وصفت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قرار محكمة جنايات الجيزة أمس بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنه بمثابة انقلاب على الثورة التي أطاحت بنظام حكمه الديكتاتورية قبل أكثر من عامين. وقالت الهيئة إنها لا تتابع ببالغ القلق أحكاما تصدر بإخلاء سبيل الطاغية الذي قامت الثورة عليه وسعت الأمة بجميع فصائلها إلى تقويض نظامه الفاسد. يسافر هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري غدا الأربعاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يحتشد في فصل الربيع من كل عام الآلاف من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من المراقبين المهتمين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أكد اقتصاديون أن مصر اقتربت من الحصول على قرض الصندوق الدولي خاصة مع المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرا سواء في لقاء بعثة الصندوق مع قوى سياسية مصرية، إضافة إلى بدء تنفيذ مصر للبرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي طلبه الصندوق. استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين لجلسة الغد لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة، حيث أكد السيسي أن جهاز أمن الدولة مستقل بذاته وتحركنا بمفردنا لحماية المقرات وليس لدينا أي معلومات عن وقائع الاقتحام لأن الجهاز لم يخطرنا بذلك وعلمنا باقتحام المقرات من خلال شبكة التواصل الاجتماعي. كشف الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية عن تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور في مصر بهدف تحسين مستوى المعيشة ومنع الفساد، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة سريعة للمواطن، وأوضح أن تقديم الخدمة إلكترونيا يقلل احتكاك طالب الخدمة بالموظف العام، الأمر الذي يمنع الفساد من المنبع. ضربت هزة أرضية عنيفة ظهر اليوم الثلاثاء إيران قرب الحدود مع باكستان، شعر به سكان عدد من مناطق الخليج وآسيا. وقدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزة بسبعة وثمانية من عشرة درجة بمقياس ريختر، وهي ثاني هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوعين، وسط توقعات بحدوث عدد من الهزات الارتدادية كنتيجة للزلزال الهائل. أكد الدكتور محمد رجب رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أن المركز بدأ في إنجاز مشروع بنوك الأسئلة وتطوير مواصفات الامتحانات، وأن مركز تطوير المناهج الدراسية قد انتهى من تطوير الكتب الدراسية للعام الدراسي القادم. أكد مسؤولون باكستانيون مقتل 7 أشخاص على الأقل في جنوب غرب باكستان بسبب هزة أرضية ناجمت عن زلزال ضرب جنوب شرقي إيران. توصل فريق بحثي بالأكاديمية البحرية لتصميم وتكثيف المياه من بخار الجو بعد تنقيتها من الأتربة والشوائب العالقة في الجو الفكرة التي تحمس لها الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي، حتى أنه طلب توفير نموذج من الابتكار بمقر الأكاديمية في إطار خطة دعم الابتكارات والحلول العلمية لحل مشكلات المجتمع. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأحداث متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعناكم بعد الفاصل. عزاء واجب الحقيقة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين في قناة الناس، ببعت برقية عزاء للشاعر هشام الجخ في وفاة بنته، طبعا ربنا يرحمها هي صغيرة في السن، أسأل الله أن تكون له يوم القيامة فرطا وذخرا وشفيعة عند الله رب العالمين، وأسأل الله أن يربط على قلبه وقلب زوجته. أقول له لله ما أخذ، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هشام، معانا الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف. سلام عليكم شيخ سلامة. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ سلامة، ازيك؟ انت معايا ولا مش معايا
حضرتك؟ ألو
شيخ سلامة عبد القوي معايا؟ طب ايه ايه، هو شيخ سلامة ولا ده حد تاني؟
أيوة مع حضرتك محمد التمساح، حضرتك السويس.
محمد مين؟ أنا بحب الإعداد جدا الحقيقة يعني. طيب، الصحفي الكويتي السخيف البايخ اللي تاريخه أسوأ مما تتخيله، واللي بيتقال عنه عميد الصحافة الكويتية، أحمد جار الشيطان، الحقيقة يعني أحمد الجار الله ده أنا بسميه أحمد جار الشيطان، متعاطف جدا وعمال يتكلم إن الشعب المصري حينتقم للرئيس مبارك بسبب الظلم اللي تعرض له. أي ظلم يا تافه، أي ظلم تعرض له هذا الرئيس؟ أم أنك أعور؟ أم أنك أعمى البصر والبصيرة؟ أم أنك أصم لا تسمع؟ يعني أنت وأنت تكتب مذكرات الراقصات والفنانات خليك في حالك بقى يا أخي، ارحمونا شوية. وأنتم متخيلين أن الرئيس السابق لما بعت الجنود المصريين في الكويت عشان يقتلوا العراق كان بعتهم يعني من منطلق شفقة؟ هل هذا في تخيلكم يعني؟ ده ما كان عمل كده مع غزة وكان عمل كده مع السودان، اشمعنى معاكم أنتم بالتحديد؟ إنها الأوردرز يا عزيزي. أنا مش هرد عليك كتير، لكن أنا هحيل الناس عشان تقرأ تاريخك في مقال لعاطف زيد الكيلاني اسمه عاهر في ثوب صحفي. بس قد يكون وصف أحد ما بالعهر صادما ومستغربا وجارحا. ده مقال الكاتب لمشاعر القراء، ناهيك عن أن المفرد عهر غير مستساغ اجتماعيا، ولكنه العهر بعينه ما يمارسه هذا القزم المدعو أحمد جار الله في كتاباته، في كل كتاباته. وأعتذر للقراء الأعزاء إذ لم أجد في قاموس لغتنا العربية ما قد يفي بالمعنى الذي أريده لوصف هذا الشيء المسمى أحمد الجار الله إلا العهر. طبعا كاتب مقال بيقول: شكرا يا سيادة الرئيس، دعهم في غيهم يعمهون، يدافع عن الرئيس المصري حسني مبارك دون أن يدري أن مجرد تصدي لهذا الدفاع قد يضيف للمخلوع حسني تهمة جديدة وهي الشذوذ الجنسي، وهو حسني في غنى عنها وعن أي تهمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود. إذن وحسب رأي هذا العاهر أحمد رجال الله، الكلام ده موجود في المقال، وأنه فإن حسني مبارك مظلوم وأنها قد خلع لأسباب تافهة، وكان من المفروض أن يجثم على صدور أبناء الكنانة 30 عاما أخرى، وبعد أن يفطس أو ينفق كما الحيوانات يأتينا بنجله ليحكم مصر 60 سنة أخرى، وماله 120 في عمر الشعوب ليست شيئا يذكر، فالأيام أطول من أهلها. مش أقدر أكمل المقال، مقال طويل قوي بيترد عليه على أحمد جار الشيطان، لأن أنا عارف أن في بعض من الشعب الكويتي متعاطف مع الرئيس ومش متعاطف مع أخوانهم المسلمين اللي اتسجنوا واتبهدلوا وبيأكلوا من الزبالة وعندهم أمراض سرطانات، مش متعاطفين معانا. فياريت يعني لله حاولوا تشوفوا بعين الإنصاف، بعيدا عن كره بقى الرئيس مرسي وكره الإخوان وكره التيارات الإسلامية، هذا لا يلزمنا. بصوا لقطاع عريض من الشعب المصري. أرجع للشيخ سلامة عبد القوي. السلام عليكم يا شيخ سلامة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟ شيخ سلامة، الحقيقة كان الشيخ ياسر برهامي معايا مبارح، وأنت أردت أن ترد على معلومة كان قالها أنه الدكتور طلعت عفيفي في عهده تم سحب ترخيص أو رخصة أو تصريح الخطابة من بعض أبناء التيار السلفي في محافظة البحيرة على ما أذكر يعني، فعايز رد من حضرتك.
طيب يعني أولا خلينا نوضح بس للسادة المشاهدين يا مولانا،
تفضل،
ان معنى ان تحت ترخيص من اي حد يبقى معنى ذلك ان ده كان خطيب مكافأة، تمام؟ لان احنا مش ممكن هنسحب ترخيص من امام معين او موظف في وزارة الاوقاف، فحتى لا يفهم الكلام ان احنا بنمنع الموظفين او بنمنعهم عن اداء عملهم فهذا كلام غير صحيح. خلينا نحط الكلام في السياق الصحيح. اذا كنا بنتكلم عن خطباء المكافأة فهذا كلام طبعا ما احترمنا وتقدرنا للدكتور لياس البرهامي فهو قمة وقامة، لكنني للأسف الشديد بقول أن هذا كلام غير صحيح وعار تماما من الصحة للأسفية. أولا إحنا عملنا إعادة اختبار لكل خطباء المكافأة عشان يبقى كلام أوضح. إحنا عندنا حوالي 30 أو 40 ألف خطيب مكافأة على مستوى الجمهورية.
كويس.
خطيب مكافأة ده اللي هو طلع له تصريح بأداء خطبة الجمعة،
نعم،
وبياخد عليها بدل، البدل ده يتوقف على المؤهل الدراسي او المؤهل العلمي بتاعه. فاحنا اردنا ان احنا نعيد النظر في الاربعين الف يعني خطيب جمعة. بالفعل بدأنا كلفنا المحافظات المديريات ان هي تعيد النظر في اختبارهم. في ناس طلع منهم ناس متميزين جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، وفي منهم طلعوا ضعاف المستوى تماما دون المستوى تماما. يعني انا هنا لا اسمي فصيل بعينه ولا اسمي طيار بعينه، فالانتماءات الدينيه لا تعنينا بحال، يهمنا الكفاءه العلميه.
كويس.
الناس اللي هم اصحاب كفاءات علميه واثبتوا يعني كفاءه عاليه اثناء الاختبارات في بعض المحافظات اللي تمت فيها الاختبارات حتى الان، خلاص دول ما فيش فيهم مشكله، ودول بدانا نعمل لهم دورات علميه تخصصيه في علم المراس ومقاصد الشريعه وما شابه ذلك.
كويس.
اما اللي هم ضعاف المستوى تماما احنا امهلناهم مهله لمده 4 شهور. انهم قدامكم 4 شهور عشان ترفعوا من مستواكم العلمي سواء في القران او في العلوم الشرعيه.
طيب.
وبالتالي سيعاد اختباركم مره اخرى، فاذا ثبت عدم الكفاءه مره اخرى يبقى احنا بنعتذر لهم وبنقول لهم ان انتم. طيب.
بالنسبه لموضوع يعني الشيخ ياسر،
فانا زي عشان كده زي ما اقول لحضرتك ما لم يستبعد احد من خطباء المكافاه. وانا بقول لاخونا الدكتور ياسر استاذنا طبعا وشيخنا، لو ان هناك يعني وقائع بعينها او اسماء بعينها فيا ليته ياتينا بها ويبقى مشكورا بيساعدنا في اداء رسالتنا.
هل في حد راح لكم من حزب النور يا شيخ سلامه اتكلم معاكم في هذا الموضوع؟
احنا بالفعل كنا بنستقبل الايام الماضيه الدكتور يونس مخيون وبعض اخوانه من حزب النور، قيادات حزب النور، وطبعا هم شرفونا وساعدنا جدا بمجيئهم. وكانوا يمكن ربما في اول اللقاء كانوا متحاملين علينا جدا، ويعني اتكلموا مع معالي الوزير في ان هم يعني القرارات والتعليمات وما يصدر في وسائل الاعلام من اخوانا وما شابه ذلك، لكن لما قعدوا معنا ووضحنا لهم المساله وكل ابعادها وكل تفاصيلها تبين لهم ان يعني الاعلام بيبالغ كثيرا جدا جدا في الموضوع، وان هذا الامر لا اساس له من الصحه. وخرجنا يعني يعني انتهى اللقاء بحميميه وحب واحترام وتقدير، وانتهينا برضه على ان يكون هناك تواصل بين اي مواطن مصري يرى اي ملاحظه يعني فلياتينا بها مباشره، ولا داعي ان نسمع او ان نردد ما يقال في وسائل الاعلام.
اذا افهم من كده انه لا صحه لمساله ان انتم تعمدتم ان انتم تاخذوا تصريح خطابه من بعض ابناء التيار السلفي.
ده امر يعني قولا واحدا هذا كلام غير صحيح بالمره.
قضيه مظهر شاهين في مساله انه رفع قضيه على الوزاره في دقيقه كده، عايز اعرف ملابساتها يا فندم.
لا هو طبعا يعني موضوع مظهر شاهين احنا حسمناه من البدايه بقرار معالي الوزير الاول، وبعدين هو ضرب بهذا القرار عدل الحائط للاسف الشديد، وهو كان الاولى به، وهو رجل داعيه ورجل قدوه لستة مليون موظف يعملون في قطاع الدوله، كان الاولى ان يقدم هذه القدوه لستة مليون موظف، وان هو يعني يكون بيحترم اللوائح والقوانين لان هو في الاول والاخر موظف في الدوله. ضرب بتعليمات الوزير عدل الحائط وصعد على منبر عمر مكرم بالاكراه رغما عن انف وزاره الاوقاف، وبالتالي يعني للاسف الشديد احنا لم نجد امامنا غير ان احنا نرفع مذكره بهذه الواقعه ونرفعها للنيابه الاداريه للنظر فيها، والنيابه الاداريه هي التي ستفصل بيننا وبينه. هو برضه في نفس الوقت يعني دعي للتحقيق اول امس لكنه لم ياتي، وارسل محامي نائبا عنه في مديريه اواف القاهره وكان محل التحقيق في الوزاره، واحنا طبعا في الامور زي دي ما ينفعش المحامي يكون موجود، لازم هو صاحب الواقعه نفسه يكون موجود، وبالتالي احنا ما زلنا بندعو للمثول امام التحقيق حسب تعليمات الوزير لكنه لم يلتزم. هو طبعا بيلوح الان ان هو هيرفع قضيه في النيابه الاداريه، وهذا امر يعني ده شانه باعتباره ان هو موظف، لكن احنا الامور بالنسبه لنا القرارات سليمه، القوانين سليمه، التزامات باللوائح والقوانين سليمه جدا، ولا يوجد احد فوق القانون ولا تعليمات الوزاره. لذلك كان ينبغي على اخينا الكريم اخونا الشيخ مظهر ان هو يقدم نموذج عملي في احترام اللوائح والقوانين، خاصه انه داعيه وخاصه انه يمثل الثوره.
شكرا جزيلا شيخ سلام عبد القوي. هاخد اخر مداخله معانا عشان اقابل ضيف الكريم على طول مباشره، المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام كاتو. حاضر هراعي مباشرة سريعا.
اتفضل.
اولا انا بقول لك جزاك الله خيرا على استضافتك امبارح للدكتور ياسر برهامي، وكان لقاء يدل على الرقي، وانا بدعوك يا شيخ خالد تفعل كده، وده سلوكك مع كل اتجاهات اسلامية. انا بس كنت عايز افيد مستمعينك في فايدتين سريعتين. الفايدة الاولى، في اوائل الثمانينات جالنا علامة من اليمن اسمه الدكتور الشيخ مقبل الوديعي رحمه الله.
نعم.
هذا العالم هو أمين. عالم في مصطلح الحديث.
أمين.
لكن يا شيخ خالد اللي ممكن معظم الناس ما يعرفوش ان هو كان 50% من دعوته واعتصموا بحبل الله جميعا، وكان كل همه انه يجمع الاتجاه الاسلامي، ومن هنا ظهر علمه رحمه الله عليه. النقطه الثانيه ان هو كان بيعلم الناس مصطلح الحديث. انا اتعلمت منه حاجات، ومن خلالها وجدت ان معظم الشائعات اللي بتتقال على اهل العلم ومنهم الدكتور ياسر هتجدها لو تتبعتها كلها شائعات غير حقيقية، والناس هتضيع أعمارها في سب أعراض الناس. وأنا بس بقولهم يا ناس راجعوا سورة النور. النقطة الثانية، كان زمان يا شيخ خالد في أوائل الثمانينات الاتجاه الإسلامي الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية كان الناس مبهورين بهم بأخلاقهم، كانوا يرعوا اليتامى والأرامل والمساكين، ما من مشكلة يا شيخ خالد في أي بيت إلا وكان يأتي للمسجد. أنا بقول لهم يلا بقى بهروا الناس بأخلاقكم وبهروا الناس بدينكم، ويلا ندي كتف شوية للخلاف والشقاق الذي سيأخذ العمر. وأنا بحط المشروع تحت إدارة حضرتك يا شيخ خالد يقوم به اتجاه الإسلامي، ألا يكون هناك محتاج في رمضان وما بعد رمضان من خلال حضرتك، وإن شاء الله أكون أنا جندي في هذا الأمر، ونري الناس اخلاق الاتجاه الاسلامي.
نعم.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا باشمهندس محي ابراهيم. انا هخرج بفيديو نمره 4 يا حمدي جهزه، وعبال بس ما اقول جمله هعلق مع استاذنا الدكتور ابراهيم الديب الحقيقه على مقال زي ما قلت لكم جار الشيطان هذا اللي اختتم مقاله بيقول الشعب المصري اليوم استيقظ من غفلة التدليس الإخوانية واكتشف حقيقة رئيسه السابق الذي لابد أنه سيظفر في نهاية المطاف. ونقولها لمبارك تأكد أن الشعب المصري سينتقم لك ممن ظلمك وظلم مصر وهو وعد الله في معاقبة الظالمين. وقبلها بيقول له المؤمنون مبتلون لكن نهاية البلاء الخير كما وعدهم الله عز وجل. شفتم تزييف وقلب للحقائق أكتر من كده؟ يعني لو إن الرئيس السابق الشعب المصري ده تنعم في عهده 30 سنة مش تنعم يعني كل بقى اللي ما حصل لا بس كان عايش حياة كريمة أدمية ما ماتش في بلعات المجاري والسرطانات والكلى والأكل من الزبالة والهجر غير الشرعية والاعتقالات لو ما كانش حصل ده وكانت المجموعة اللي حوالين الرئيس دي عملت في بنية البلد شيء معتبر. السؤال اللي غيظني السؤال اللي غيظني بعد كل ده احنا اللي ظلمنا الراجل يا ناس انا قربت اتجنن. يعني الاعلام نصه بيلمح لكده شوي وبالذات بعد حكم اخلاء السبيل انتعشوا مرة تانية وظنوا ان الشعب المصري هيرضى يرجع للذل والمعتقلات والسجون والمرمطة تاني ففرحانين جدا لانه قالوا له جنودك يا ريس جنود ابليس اشتغلوا معاك اهو لمدة 8-9 شهور لحد ما بهدلوا لك الدولة. فالنهاردة ممكن نصدق هذا الافاق ممكن يصدقوا المنافق الكذاب ده عن احنا كنا في خير واحنا اللي ظلمنا الراجل. بس عادي عادي. معانا مين؟ معانا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ محمد السروج. السلام عليكم يا فندم.
مرحبا يا استاذ خالد. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
موضوع الخناقات يا فندم والاعتصامات والطلاب والامتحانات الثانوية العامة والجداول.
استاذ خالد احنا عندنا 420 الف طالب في الثانوية العامة هذا العام. 420 الف. لما جينا حضرتك نحط جدول الامتحانات استعنا طبعا برأي بعض مجالس الامناء والاباء واستضفنا اتحاد طلاب مصر اللي بيمثل كل الطلاب المصريين. عرضنا عليهم النموذج المقترح للجدول وكان لهم مجموعة من الآراء الجيدة أخذنا بيها ثم بعد ذلك نزلنا الجدول في هذه الصورة. خلينا أقول إن أي تصور شيء طبيعي هيبقى فيه موافق وفيه معارض ولكن دعنا نقول لما يبقى عندي 420 ألف طالب يعترض أمام باب الوزارة عشرات الطلاب مع كل التقدير لهم والهتافات كلها والشعارات كلها شعارات سياسية لا لها دعوة بالتعليم ولا بالجدول ولا بالامتحان الثانوية. خلينا اقول لك يا استاذ خالد ان احنا يعني بنستنزف داخل وزاره التربيه والتعليم يوميا يعني معلومات غير دقيقه تنشر في الصحف ان الوزاره.
طب بمناسبه المعلومات غير الدقيقه يا استاذ محمد الاخ لفندي بتاع قناه القاهره والناس المسمى بابراهيم عيسى بيقول حضرتك ان انتوا عاملين ملزمه انجليزي فيها صفحتين عن مزايا الاخوان المسلمين.
الوزارة تصدر ملازم، الوزارة تصدر وثائق وكتب عليها اسم المؤلف، عليها اسم الناشر، وعليها تاريخ النشر. المذكرة الموجودة من تأليف أقول بعض الصحف، أقول بعض السياسيين، أقول بعض المدرسين لا نعرف عنها شيئا ولا تمت لنا بصلة. دليل المعلم الذي يعني اللي هم بيقولوا ان هو في هذه الصفحات لم تطبعه الوزارة منذ عام 2008. فاللي حمل الكلام ده حسني مبارك والنظام السابق. يا سيدي العزيز هناك خلفيات سياسية للأسف الشديد يحاول البعض أن يجر الوزارة إلى معترك وصراع سياسي مذموم لسنا طرفا فيه. الوزارة ده اللي انت ربما ما تقلقش يا أستاذ خالد إن الملزمة اللي قالوا عليها دي بتنال من القوات المسلحة ومن القضاء ومن الشعب المصري وشتم الناس كلها. هذا الكلام لا نعرفه ولن نعرفه. وزارة التربية والتعليم ملك كل المصريين. وزارة التربية والتعليم تصدر وثائق وفق معايير وطنية وقومية واحنا لن ننجر ابدا الى الصراع السياسي المذموم.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد السروجي المتحدث الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. انا خارج فاصل بس معايا رسالة كانت مهمة جدا. واحد بعت لي بيقول يا شيخ خالد تم خطف طفل جارنا المسيحي بالامس ووالده تاجر اسمنت وطلبوا منه مليون جنيه لاعادته وقام الرجل بابلاغ الشرطة لم تحرك ساكنا. طفل مسيحي تم خطفه وعايزين مليون جنيه فدية ليه وقول كلنا عايزين نساعد لكن شعرين بالعجز. هذه الأسرة مفزوعة على ولدها الطفل اسمه مينا كمال ميلاد يقيم بالحي الخامس المجاورة الثانية مش عارف ايه كده عقد اول او حاجة. الراسل جمال منصور. طيب هنتصل بالتليفون نعرف ده موضوع حقيقته ايه يا جمال معاك؟ يا شيخ خالد انا ام الاربعه ايتام وعليا ديون تقدر ب 3000 جنيه ولا استطيع سدادها، الشكوى لغير الله مذله، انا من محافظه المنيا. طبعا احنا الحمد لله في عمليات اتعملت لبعض الناس اللي اتصلوا بالبرنامج، في بعض المساعدات مش مني مش من جيب الشخص، يعني بنتكلم على محاوله التواصل مع اهل الخير، اتسدد ايجارات لناس كان ايجارات وفواتير كهرباء، روشتات علاج، ونتمنى ان اهل الخير يستمروا في ده لان احنا محتاجين. يعني مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، السياسة مش هتنفعنا، هينفعنا عمل الخير ده ان شاء الله قدام ربنا سبحانه وتعالى في الاخيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ناس اللي معاها الملايين ومش عايزة تعمل اي حاجة لمصر، وفي ناس معاها الفتات والله وبتطلع وبتقول ما عندناش مشكلة. الشيء الاخير الحقيقة ارجو ان بعض الناس اللي بتبعت رسالة على التليفون، انا كل يوم بيجي لي 200 مكالمة و200 رسالة، فمش ممكن هرد على الكل وهرد على كل الرسائل. في رقم تليفون للشكاوى وعاملينه بالسعر، انا طلبت من القناه قلت لهم بالسعر الدقيقه العاديه، ده مش بسعر الدقيقه مجنيه ونص والكلام الفاضي ده، خلاص بسعر الدقيقه العاديه، بدل ما تقعد تبعت لي رسائل مره واثنين وعشرة ممكن ما اقراهاش، حضرتك اتصل الرقم ده 011-582-582-30. اللي بنقدر عليه بنعمله، واللي ما نقدرش، انا مش وزاره ماليه، انا مش مكان يعني باور مالي هحل كل مشكلات الناس، لان في بعض الناس بتبعت غريبه الشكل تشتم، يقول لك طالما انتم ما بتساعدوش الناس بتقولوا ليه؟ ما هو بنساعد في حدود اللي نقدر عليه، مبلغ بسيط، روشته علاج، دفع ايجار، حد بيقدر عايز يتعالج يعمل عمليه، دكتور بيعملها لوجه الله بدون ثمن، ده اللي بنقدر عليه. انما مش معنى ان احنا قلنا ان احنا بنحل مشكلات يبقى واحد يجي يقول انا عايز 30000 جنيه قرض، واللي يقول لي عايز ابني دورين عشان عيالي هتتجوز، انا مش في ايدي ده. فارجوكم يعني ترفقوا بنا في الـ يعني الخشونه في الرسائل اللي ساعات بتوصل، اعتمادا منكم او اعتقادا ان احنا بنقراها ومش عايزين نرد عليكم، لكن طالما ما رديناش يبقى ما فيش امكانيه ممكن نعمل حاجه في الرساله اللي بتوصل لنا، مش قادرين نحلها، ممكن تتحركوا في اتجاه اخر. اخد فاصل وقابل، معلش برضو في أسرة في السويس، أنا آسف، أمس في السويس أو أول أمس قام ثلاثة بلغة العرب أو بلهجة العرب يركبون موتوسيكل ويحملون رشاشات آلية الساعة 12 الظهر، وقاموا بمهاجمة سيارة محمود سعد الطنبولي وزوجته وابنه، ونزلوهم من السيارة نيو أكسنت رقم 37-22 السويس، أخذوا كل ما لديهم بعد تهديد بقتل الطفل، ثم أخذوا السيارة وتركوهم. يا شيخ خالد الشرطة في السويس ما بتشتغلش، وحالات سرقات الشنط من السيدات كثرت، فنرجو التنويه على ذلك. أنا نوهت، اللهم هل بلغت لوزارة الداخلية؟ اللهم فاشهد وكله سلف ودين. فاصل وقابل ضيف الكريم، خليكم معنا.
هذا الحكم بمثابة يعني رسالة واضحة، أنا جهاز أمن الدولة جهاز فاسد، جهاز أمن الدولة قتل الشعب المصري، جهاز أمن الدولة انتهك الحريات، جهاز أمن الدولة قتل الشهيد سيد دلال مع صدق الإصرار والترصد. يمثل هذا الحكم إقرارا للحقيقة، يمثل هذا الحكم رسالة إلى وسط سيد دلال أن بالإمكان أن نحصل على حقنا، رسالة نوجهها كمدعين بالحق المدني إلى وسط سيد دلال أن هذا الحكم هو ما أديناه، الواجب الذي أديناه علينا لوسط الشهيد سيد دلال.
Oh,
لكم بعد الفاصل مع الدكتور إبراهيم الديب مستشار تخطيط وبناء القيم والهوية، مرحبا به في مصر. السلام عليكم دكتور إبراهيم، إزي حضرتك؟
الحمد لله.
أرجع أقول الرقم تاني 011-588-588-30، ده بسعر الدقيقة العادية. اللي عنده مشكلة بيتفضل يقول، الناس بتشوف مشكلته إيه بنقدر نحلها، بنوصله بحد من الناس أهل الخير اللي بيعرضوا علينا، ما بنقول إن أنا أقدر أحل المشكلة، أقدر أدفع لفلان، أقدر أعالج علان، ده حدودنا يا جماعة. فبالله عليكم مفيش داعي للضغط العصبي، واتكتب الرقم قدامكم على الشاشة. وفي حد بعت لي رسالة بيقول لي الشتيمة في الناس واتهام بالفجور ليست حرام يا دكتور. طبعا ليس ذنبي إن الإنسان يجهل اللغة العربية، وإن النبي قال وإذا خاصم فجر. كونك بتفهم إن الفجور معناه أنا لازم أتهم فجور أخلاقي، يعني هذا شأنك أنت ونيتك أنت. أنا بتكلم عن فجورهم في الخصومة مع التيار الإسلامي، وفجورهم في معالجات الأمور. أما الفجور الأخلاقي في تصرفاتهم يشهد عليه أي حد يشوفهم بيعمل كده، يقدر يقول هو فاجر ولا مش فاجر، ده مش موضوعي. إنما لما يجي حد يعمل بصابعه كده وإيحاءات جنسية ويقول كلام قبيح وتبقى زعلان أول ما يقول ده فاجر في خصومته، يبقى أنت حضرتك مش فاهم لغة عربية. زي برضو القضية اللي مرفوعة عليا إن أنا قلت فلان نصاب. النصب ده باللغة الدارجة بتاعتنا هو نوع من أنواع التدليس. ليه دايما لما تقلك مثلا عندك نصاب ماليا وعندك نصاب سياسيا وعندك، يعني فكرة النصب ليه تحصرها في انك نصاب يبقى نصاب فلوس؟ اما اقول ده نصب سياسي يبقى انا ماليش دعوة، ما قلتلكش ان هو حرامي او بينصر على الناس الفلوس. نصب سياسي يعني نوع من انواع الخداع للناس. انت حضرتك قاعد عايز تلبسني تهمة، ده موضوعك ما تتفرجش عليا. قاعد عارف ان انا اقصد ايه بعينه، يبقى ده موضوع تاني. فعشان خاطر حضرتك كده احنا ما بنتكلم عن ان الناس دي عندها فجور في الخصومه، انما في ناس عندها فجور اخلاقي. طبعا ممكن يكون في حد عنده فجور اخلاقي، ما تطلع ممثله مثلا مش لابسه وقاعده تترقص على قناه وتشتم في الرئيس وفي التيار الاسلامي، ده اسمه من وجهه نظرك فجور اخلاقي ولا اسمه عفه؟ انت تقدر تقول. دكتور ابراهيم اكيد هبدا مع حضرتك قبل ما اتكلم عن تخطيط وبناء القيم والهويه، وده موضوع مهم جدا. يا ترى بتبص على احداث بوسطن امبارح، طبعا الدنيا كلها اتحركت ونحن نشجب ونحن نستنكر ونحن ندين في سابقه تخوف انه الولايات المتحده الامريكيه زي ما حصل في 11 سبتمبر او 9/11 زي ما بيسموه عندهم، يعني انه استغلت هذا الحدث وطوقت العالم الاسلامي ووقفت المساعدات وقفلت جمعيات خير، رغم ان البعض كان حاسس ان الموضوع ده كان مخطط ليه بفعل مخابرات. بتشوف هل ممكن الولايات المتحدة تستغل الحدث بهذا الشكل ولا تحطه في إطاره الطبيعي انه ممكن يكون حدث إرهابي ملوش اي علاقة بانتقام حد من الإسلاميين من الماراثون اللي كان موجود؟ ادي نمرة واحد. ونمرة اتنين، ليه بتظن او ازاي بتفكر في ان بعض الاقلام العربية المسلمة للأسف انبرت مباشرة، وعندنا حزب الوفد في سابقة من سقوطه المدوي الحقيقة طلع حد من عنده قال عشان أمريكا تبطل ترعى الجماعات الإسلامية؟
بس أنا أحسب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية لسه التحقيقات لم تبدأ أي شيء حتى الآن، ولكن أنا في اعتقادي أنه هو يعني حدث صغير، وأن هو لا يمكن أن يكون حدثا كبيرا أو مدبرا أو ما شابه ذلك. الملفت للنظر بس أنه هو قضية تعامل بعض الكتاب العرب العلمانيين يعني في اتجاهات مختلفة، ومحاولة استخدام هذا الحدث وتوظيفه في يعني في مهاجمة بعض في مهاجمة التيارات الإسلامية الموجودة في المنطقة العربية والإسلامية أو الفكرة الإسلامية والتيار الإسلامي بشكل عام. ده الشيء المزعج وده الشيء المؤسف وده الشيء يعني اللي بصراحة يدعو للأسف ويدعو للخجل، ومش عارف إمتى هنتخلص من هذه الحالة. يعني نتمنى إن احنا يعني نرتقي بقى يعني وننشغل ببناء أنفسنا ونهضتنا الحضارية ومشروعنا الحضاري العربي والإسلامي أو المصري والعربي والإسلامي، أحسب أن ده اللي يبقى محط اهتمامنا وانشغالنا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتعيش أزمة كبرى يعني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. فيعني برضو الحالة الهالة اللي يحاول أن يفرضها البعض على أمريكا وأنها سيطرة العالم وتدير العالم وأنها يعني الخيار الاستراتيجي هو في يد ان احنا نعيش في الفلك الامريكي، هذا كلام انتهى تماما. الان العالم بيعيش حالة تحولات في كيانات كثيرة جدا بدأت تنشأ، اللي هي القوى الناشئة العالم الآن تحول من انتهى عصر القطبين وانتهى عصر القطب الواحد، والآن في أقطاب متعددة، هذا هو عصر الأقطاب المتعددة. علينا أن نفكر، يعني نتحرر من الهيئة الأمريكية ونفكر كيف تكون مصر قطبا عالميا. هذا هو السؤال الذي يجب أن ننشغل به، وهذا الذي نبشر به قريبا إن شاء الله رب العالمين، بالرغم ما يحدث في مصر أو المحاولات التي تحاول إرباك الساحة السياسية في مصر. أنا شيخ خالد أتمنى أن احنا يعني نبدأ حوارنا بأن احنا نلقي نظرة استراتيجية على الأحداث المصرية في ظل نظرية المقاصد. عايزين ننطلق دايما في تفكيرنا وفهمنا للواقع من القرآن الكريم ومن المقاصد العليا لهذا الدين ومن سنن وقوانين الله تبارك وتعالى في هذا. لازم نفهم أن هذا الكون أي قوة كانت موجودة فيه، لكن له إله يديره، الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وهذا الكون له قوانين الله تبارك وتعالى صرح بها في كتابه الكريم هي التي تدير هذا العالم. علينا أن نفهم هذه القوانين، ننظر إليها، ومن خلال هذه البوابة نستطيع أن نفهم الأحداث التي تدور في مصر ونقدر نوصفها. شيء مؤسف جدا أن أنا أكون برا مصر وأتخيل أن مصر فيها حريقة، أن مصر ما فيش فيها أمان، أن مصر هذا يصور في الإعلام خارج مصر. يعني أنا كنت في رحلاتي يعني قريبا،
مقالات بعض الكتاب العرب المعادين للتيار الإسلامي في مصر بيقولوا كده دايما،
حسسك أن مصر يعني في حالة انفجار. تنزل مصر الأمور طبيعية جدا، الأمور سلسة جدا، الأمور هي المشاكل المعتادة اللي كانت موجودة، والنظام الحالي المنتخب الرسمي الشرعي بيحاول يجتهد، ولكن في حالة متعمدة لتشويه الصورة المصرية. لذلك أنا حرصت النهاردة مع حضرتك ومع أخونا المشاهدين، وأنا أعرف طبيعة جمهور حضرتك إن هو يعني جمهور الإسلامي عامة الذي بيمتلك بنية ثقافية إسلامية، واللي هو لابد يكون له دور إيجابي في توعية بقية الجماهير. إحنا عندنا مشكلة في مصر مهمة جدا، قضية الأمية، فنحتاج إلى توعية الجماهير. وأنا بقول إن في جهاز إعلامي خامس اللي هو اسمه جهاز الإعلام البشري، اللي يستطيع كل واحد مننا بيحمل هم هذا الوطن ولديه نية ولديه مقصد وغاية كبرى في نهضة المشروع أو في قيام ونجاح المشروع الحضارة المصري، أنه يتحول إلى جهاز إعلامي في وسط أهله وسط عشيرته وسط زملائه في العمل في الشارع اللي هو موجود فيه، حتى نتمكن من مواجهة هذه الظاهرة. أنا بس أستعرض مع حضرتك عناوين بعض قوانين الله تبارك وتعالى في إدارة هذا الكون، زي قانون التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. حالة التدافع دي حالة دائمة حتى قيام الساعة، يعني وتيرة التدافع تصعد وتهبط تصعد وتهبط. نعيش الآن حالة من حالات التدافع ولكن وتيرته عالية، وهذا أمر طبيعي. يعني هذا أمر طبيعي أن أهل الباطل يقدموا كل ما لديهم، خاصة أنهم يعني يحسبون أنهم في الأنفاس الأخيرة. هقول لحضرتك أي حد عنده استراتيجيتين أساسيتين في التعامل مع الآخر، أو وأقول لك إمتى يكون قوي إمتى يكون ضعيف. أول استراتيجية عنده في هذا الصراع بقى، ربنا قال إن في صراع دائم. طب في ظل هذا الصراع اللي بيحدث إن القوي بيسعى إلى تقوية نفسه، هذا واحد. اثنين، عنده استراتيجية كبرى إضعاف الطرف الآخر، يبقى هو بيقوي نفسه ويضعف الطرف الآخر، هذا من حقه أيا كان، بغض النظر هو على حق أو على باطل، على أي منهج على أي أيديولوجيا. عندما يفلس في عطائه وتفلس موارده وقدراته وإمكانياته، بيبدأ يتخلى عن الاستراتيجية الأولى ويبدأ ينشغل بإضعاف الطرف الآخر بالحق والباطل، يستخدم في ذلك وسائل مشروعة وغير مشروعة. أنا بعتبر ده مدخل كويس جدا، لأن أنا أفهم الحالة المصرية اللي بيحصل فيها. يحصل في الحالة المصرية الآن إشعال محاولة إضعاف النظام الشرعي الموجود، محاولة إجهاض المشروع الحضاري المصري، محاولة إجهاض المشروع الإسلامي. هذه هي المحاولة التي تدور الآن عن طريق إيه؟ إشعال حرائق. كل يوم في حريقة جديدة في الجامعات، في 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 الاقتصاد، في السياسة، في سيناء، كل يوم في حرائق. هذه الحرائق الهدف منها ايه؟ ان احنا ننشغل بها ويبدأ استنزاف موارد وجهود ووقت وجهود الدولة في اطفاء هذه الحرائق، ومن ثم تعطيل حركة المشروع الحضاري المصري. هذه واحدة. ثاني حاجة، قضية اطلاق الشائعات. كل يوم في شائعات. هذا
أكبر، أنا عندي شائعة بيع البرج، هذا برج القاهرة،
يعني هذا أكبر دليل على حالة الإفلاس التي وصل إليها الطرف الإيه؟ الطرف الآخر. السؤال هو كيف نتعامل مع هذه الاستراتيجيات. أنا بقول إن إحنا لازم ننتبه يا شيخ خالد بشكل كبير جدا، وعندنا منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وضع استراتيجية واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالتفاصيل، لم ينشغل بإطفاء الحرائق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول بأمر مهم جدا اللي هو قضية المبادرة، قضية بناء القيم، قضية توعية المجتمع وبناء قيم فيه، لأن القيم هي اللي بتغير السلوك. وهننتقل من هنا إلى قانون آخر اسمه قانون التغيير، إن الله لا يغير وبقوم حتى يغيره بأنفسه. بركة التكفيات وبتحرك في الشارع مع الناس، الأمور ما تغيرتش كتير، وبيرددوا الكلام اللي اتقال في الإعلام، مش حاسين بالتغير. لا، السؤال هو قبل ما نطالب الحكومة، قبل ما نطالب الرئيس، إحنا قدمنا إيه؟ يعني إحنا عايزين نسأل نفسنا ما هو المطلوب منا قبل أن نقول ما هو المطلوب من النظام أو ما مطلوب من الرئيس. النظام الجديد أو المشروع الحضاري يعني لسه بادئ، ليس يعني لم يشتغل إلا عدة شهور. يعني إحنا حضرتك عاملين، أنا هضرب مثال بسيط قوي، إحنا اخترنا سواق أتوبيس وقلنا سواق الأتوبيس اتفضل سوق الأتوبيس، وأول ما جه دور الأتوبيس وجي يطلع الناس وقفت له قدام الأتوبيس بتكسر الإزاز، وفي اللي قاعد يهوله الثورات الكاوتشات، وفي اللي قاعد يعطل الماكينه، وفي اللي قاعد يعطل الموتور، وبعدين نقول الاتوبيس لسه ما اتحركش. قال طب ما احنا اللي معطلين الاتوبيس. ان الله لا يغير ما بقوم، مش حتى لا يغير الرئيس، لا يغير النظام السياسي، لا، حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن في حاجه، هذا قانون، ده قانون اللي بيتكلم الشيخ خالد، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لن يغير الواقع المصري الا اذا تغير واقع وسلوك الشعب المصري. ازاي؟ عن طريق المفاهيم اللي بتدير او المفاهيم الحاكمه والقيم الحاكمه للسلوك المجتمع المصري. هو ده القانون الثاني اللي لازم اقف عنه. لذلك انا بدعو، يعني بدعو نفسي اولا، وبدعو قنواتنا وفضائياتنا الهادفه واللي احسب ان قناه الناس على راسها، ان احنا نكون لدينا استراتيجيه واضحه، استراتيجيه واضحه، ما ننشغلش خلاص بقضيه اطفاء الحرائق. كل يوم هيجيبوا لنا اشاعه، كل يوم هيعملوا لنا مشكله، لو انشغلنا بها هننشغل بذلك عن الايه؟ هنشتغل بإطفاء الحرائق ونشتغل بذلك عن البناء. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بقضية البناء. على سبيل المثال لما يجي هم يطلقوا إشاعات، هل أنا أنشغل كل يوم بإن أنا أقعد أرد على الإشاعة كل يوم؟ يبقى هو نجح إن هو خدني في الطريق بتاعه، نجح إن هو يستنزفني. لا، أنا أوعي الجماهير، أوعي الشعب، أغرس فيهم قيم التعامل مع الإشاعات، كيف يتعامل معها، أغرس عنده الوعي، ومن ثم خلاص أي إشاعة هتيجي الراجل هيبقى فاهم، هيبقى واعي، هيعرف يتعامل مع هذه الإشاعات. بعد ذلك هذا السلاح سيفقد فاعليته، هيبدأ ينتقل إلى سلاح تاني، وهكذا. عايزين نتعامل معهم بمنطق استراتيجي. السؤال هو كيف، ما هي القيم التي أوعي بها الجماهير، ما هي المفاهيم التي أوصلها للجماهير. السؤال الثاني، ما هي الوسائل، كيف أبسطها حتى تصل إلى مجتمع نسبة الأمية فيه تقارب 40%.
طب قبل ما أخذ المعاني دي يا دكتور، المعاني الجميلة دي، أنت شايف إن الهوية المصرية في مأمن من الغزو الفكري، وخصوصا بعد ما لقينا شباب علاقته بالإسلام في ضحالة تامة جدا، يعني مش قارف السيرة ومش عارف إمتى يغضب وإمتى يلين وإمتى يدعو وإمتى يهاجم وإمتى يدافع، والإعلام عمال يغذي في دماغه أفكار معينة فكره وعايز يعني حاول صوره الإسلام بشكل.
حضرتك اللي بتتكلم فيه الآن اسمه توصيف الظاهرة أو النتائج لما وصلنا إليه حصاد 40 سنة أو 50 سنة سابقة. أيوة. هذا ما وصلنا إليه الآن. لازم ندرك أن إحنا لا نمتلك القيم والهوية مشروع. يعني أول حاجة الأمن القومي لأي دولة من الدول له أربع أركان. الركن الأساسي منهم الأول قبل المحافظة على سيادة الدولة والمحافظة على فرص التنمية، المحافظة على هوية الدولة، على قيم الدولة، لأن الهوية هي دي الأنا، القيم اللي أنا بمتلكها. فقط القيم اللي أنا بمتلكها، من بمتلك قيمة الاحترام، قيمة العفة، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، هي دي اللي بتتحكم في سلوكي وتتحكم في فعلي ومستوى فعلي وإنجازي. يبقى هي القيم هي الأنا، أنا مين؟ يعني المجتمع المصري ده مين؟ طيب هذا الربع من الأمن القومي المصري إيه اللي حصل له على مدار 40 سنة فاتت؟ حصل حاجة، كل دولة أي نهضة، أي مشروع نهضة في أي دولة من الدول، أي دولة من الدول لديها مشروع لتخطيط وبناء القيم. الدولة المصرية ليس لديها أي مشروع لتخطيط وبناء القيم، ومن ثم أصبحت إيه؟ أصبحت أرضا فراغ. النظام السابق يعني ترك الواقع المصري، الثقافة المصرية، القيم المصرية أرض فراغ. اللي حصل، حصل تمدد للمشروع القومي الأمريكي اللي هو المسمى بقيم العولمة. قيم العولمة الهدف منها إيه؟ أول حاجة هم عملوا معانا حاجتين. عملوا معانا أول حاجة جمع على القيم الحاكمة التي تحكم سلوك هذا المجتمع، وهي سر فاعلية وقوة المجتمع المصري. المجتمع المصري كان مجتمع يحب العلم ويحب البحث العلمي، ويخرج أعداد ضخمة جدا من العلماء، غزوا العالم كله، موجودين في بقاع الأرض، شتى بقاع الأرض. الشعب المصري كان شعب فيه قيمة الاحترام، يعرف يحترم الأشخاص، يعرف يحترم القوانين والمبادئ، يعرف يحترم
الكبير،
يعرف يحترم، في عنده قيم. الشعب المصري كان عنده قيمة الابتعاث، روح الابتعاث، ان هو مسؤول عن أمة العربية والإسلامية، ان هو صاحب رسالة، يعني ان الله ابتعثكم الى اخره. كل هذه القيم اللي حصل تم تفكيكها، اثنين تم تشويهها، تم تفريغها من مضمونها واحلال قيم جديدة، قيم الاستهلاك، قيم التبعية والتقليد، قيم الانهزام، قيم السقوط، قيم يعني مجموعة من القيم يعني اصبحت موجوده.
فكرة الجدعانه بتاعت زمان، يمكن فكره الجدعانه،
المروءه والشهامه، معلش موجود. انا يمكن عالجت في سلسله مقالات، عملت نموذج جديد من النقد الفني سميته التحليل القيمي لافلام يوسف شاهين وافلام الناس الدغيدي وخالد يوسف، ومسكت هذه الافلام لاني وجدت حاجه يا شيخ خالد، وجدت حاجه خطيره جدا، يعني اضطريت ان انا اشوف هذه الافلام مره واثنين وثلاثه برؤيه قيميه، وجدت انه في هذه القيم في منطق فعل رابط. خمس ست افلام شغال على انه يهدم اربع قيم اساسيه ويحط قدامهم قيم جديده، يعني بيهدم قيم ويحط قيم ايه جديده.
احلال وتبديل.
في تهديد ثاني مهم جدا اصبح الان بيقابلنا الان، اللي هو التهديد.
هل ممكن اعرف عناوين مثلا اللي لاحظته في هذه القيم اللي بيصدروها او بيشيلوها وبيحطوا بدلها؟
اولها قيمه الحياء والعفه، دي عليها شغل ضخم جدا لدرجه ان هو وصل الان ان هو يعني عايز يجيب، عايز يعني يفرض قيمه جديده في المجتمع المصري، ان العلاقات الغير شرعيه بين المراه والرجل ده امر يعني امر طبيعي جدا. معايا ازاي؟ قضيه احترام الكبير، احترام الاب، احترام المبادئ، احترام القوانين، دي ما عادتش موجوده، يعني ان اي حد طالما معاه فلوس ولا سطوه في الدوله يستطيع ان يتجاوز اي ايه اي قوانين واي انظمه موجوده، وان اصبح ده هو الامر الطبيعي للانسان الفهلوي، اللي هو بيقدر يخلص، اللي بيقدر يوصل لحقوقه بطرق مشروعه او غير مشروعه، ده انسان ناجح في المجتمع، وانسان عايش في مستوى جدا في مستوى محترم، واولاده امن لهم مستقبلهم. اما الانسان الذي يلتزم بالمبادئ والقوانين ده انسان عايش في علاش المجتمع وعايش مدمر وكذا وكذا الى اخره. الدراما ابسط الاشياء التي تتسرب الى الضمير الانساني هي الدراما، وبتوصل لاستاذ الجامعه وللانسان الامي بسهوله جدا، تتصرف هذه المفاهيم الى نفسه. لذلك انا كنت كتبت مقال اذكر من حوالي سنه تقريبا قبل الثوره، لا من قبل حوالي 3 سنين، قبل من سنه قبل الثوره، قلت مخرج واحد يعني مخرج اهم من 1000 داعيه، يعني مخرج واحد لو عندنا مخرج واحد ومخرج صح ويقدر يعمل افلام يغرس فيها القيم الاسلاميه ويعلم الناس القيم الاسلاميه، يعني افضل من 1000 ايه، من افضل يعني افعل من 1000 داعيه في المجتمع.
نعم.
مش افضل لكن افعل
يعني. نعم.
ايوه اقصد ذلك. عندنا تهديد ثاني خطير جدا، اللي هو التهديد المادي الشيعي والصفوي. طبعا انا بقول هنا ايه، اي مجتمع اي دوله من حقها ان يبقى لها مشروع، وانا من حق ان يبقى ليها مشروع. انا ما اقعدش اقول الصفويين او الايرانيين لهم مشروع، امريكا لها مشروع، اسرائيل لها مشروع، هذا امر طبيعي. اللي احنا عاوزينه فين المشروع بتاعنا احنا؟ لذلك انا انادي ان كل لدينا مشروع. يعني ايه مشروع تخطيط قيمي؟ مشروع قومي لتخطيط القيم هو ايه؟ ان انا استهدف العنصر البشري اللي انا عايزه في المرحله القادمه، ما هي اهم السلوكيات اللي انا عاوزها منه؟ انا عاوزه ان هو يبقى عنده عمل، عنده اتقان، عنده انتاج، عنده قيمه المواطنه، عنده احترام. ونبدا نحط هذه المنظومه القيم، بنسميها منظومه في علم تخطيط القيم منظومه قيم. هذا الكلام ليس بدعه، ماليزيا عملته، تركيا عملته، البرازيل عملته، اسرائيل عملته، الولايات المتحده الامريكيه عملته. لما بداوا يتخلوا عن القيم الامريكيه، الرئيس الامريكي السابق كارتر، لان هو قس وهو خبير تربوي اصلا في الاصل، طلع كتاب اسمه مشروع القومي في خطر، لان القيم الامريكيه الام في خطر. احنا في غيبه عن هذا الامر. احنا دلوقتي اساس التنميه في اي مجتمع من المجتمعات هو الانسان. الانسان ثم الاله ثم الفلوس ثم البترول، لان الانسان هو اللي يصنع كل ذلك. برميل البترول ب $70 ولا $100 بيروح لناس بتفهم، بترجع تبيعه لنا تاني $5,000. اي اساس حركه تنميه او حركه نهضه في اي مجتمع من المجتمعات سواء في العصور الحديثه او العصور القديمه تقوم على الانسان، يبقى شغلتنا هي بناء الانسان. انا افهم لا يمكن ان يكون هناك مشروع نهضه ولا مشروع حضاره في اي امه دون ان يبدا بمشروع قيم. لابد ان انا اعمل خطه قيميه على مستوى الدمله، احط منظومه القيم اللي انا اتبناها، 6 قيم او 7 قيم. ايه اللي يحصل؟ جميع الوزارات العامله في مجال بناء الانسان، هم 6 وزارات، تتولى العمل على هذه الايه؟ على هذه القيم، وتبدا تدرب الناس عليها حتى تتحول هذه القيم الى ثقافه مجتمع في خلال شهور عديده. يعني وزاره الاعلام لما تشتغل عليها، وزاره الاوقاف، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم العالي، هذه الوزارات كلها مكثفه ومركزه على 6 قيم. وفي قصه ثانيه بقى خالص، اللي هي قضيه ازاي نبني القيم دي قصة تانية خالص. زي يكون عندنا أدلة سلوكية للقيم المعاصرة.
طيب هيفرد على حضرتك بسؤال ده مهم بالنسبة لي.
كويس.
يعني ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. أنا لما حرك المجتمع في الاتجاه ده لكن في نفس الوقت ثقافة المراقبة والمنع
وضع طبيعي
للتجاوز
وضع طبيعي هذا أمر طبيعي أن يكون هناك تدافع وصراع. السؤال هو كيف أرتقي إلى مستوى الصراع وأنتصر عليه؟ هذا هو السؤال. وضع طبيعي أن يكون، ما احنا قلنا الصراع دائم حتى قيام الساعة، الصراع دائم بيننا وبين اليهود، بيننا أبناء ولا تنازعوا فتفشلوا وتزابر ريحكم. في حالة تنازع موجودة، هذا الأمر يكون، بس هي بتخفض يعني بتزيد وتنقص. السؤال هو إن أنا بقى إزاي، كيف يكون عندي تخطيط قيمي جيد جدا، كيف يكون عندي تدريب للدعاء، كيف يكون عندي تخطيط داخل الفضائيات وتدريب داخل الفضائيات حتى تكون فاعلة، كيف يكون عندي يعني يكون عندي خطيب المنبر. يعني يا اخي خطبة الجمعة اصبحت بالنسبة لي شيء مؤلم، بحضرها بس شرعا لان
الشيخ ابو اسحاق بيقول دي علقة بالنسبة لي
زمان، يعني لان شرعا لازم ما ينفعش ما احضرش. معايا حضرتك؟ بيتكلم في عالم ثاني خالص. كيف يكون المعلم قادر على بناء القيم؟ كيف يكون الاب والام قادرين على بناء القيم؟ هو ده السؤال. كيف نقوي انفسنا؟ كيف نقوي نمتلك ادوات الفعل والانجاز؟ وده كلام موجود مستعدين نتكلم فيه للصبح. يعني كيف نمتلك ادوات التربيه القيميه الصحيحه وعشان ننطلق عشان نغير سلوك المجتمع.
ده يبدا مع مين يا دكتور ابراهيم؟ يعني هل هيبدا مع ناس اللي هو زي ما بيقولوا من شاب على شيء شاب عليه؟ هل هيبدا مع ناس بالشكل ده اللي هو مثلا كان قعد 30 سنة من حياته
ترجع
عايز الفساد شغال، عايز رشاوي ونيلة شغال، عايز إباحية شغال، عايز انحلال فوق ما تصور شغال. هل ده ولا ده هنشتغل فيه مع الأطفال اللي طالعين من المدارس؟
أرجعك لحبيبك بقى
صلى الله عليه وسلم
عشان القعدة تحلى وتبقى جميلة بذكر محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم وبارك
يعني
على محمد.
نرتب قلوبنا. تعال نرجع للرسول ونسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل إيه في المشكلة المصرية دي؟ نعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر ومن تحرى الخير الى اخره. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في التفسير التربوي لهذا الحديث، الرسول هنا جاب اصعب ثلاث قيم موجودين، اصعب ثلاث قيم عن النفس البشريه في هذا الحديث. العلم، ان انت تجيب واحد وتحوله الى عالم، تجيب واحد مش حليم وتحوله الى حليم، تجيب واحد مش صبور وتحوله الى صبور. وقال وارد انه يتعلم ويكتسب القيم ويتغير سلوكه ومن اقصى اليسار الى اقصى اليمين. كيف يا رسول الله؟ بالتعلم بالتدرج وباستخدام الاساليب الفعل. عندك سيدنا عمر بن الخطاب، هناخد دليل، انا هجيب لك نماذج من قديما ونماذج حديثه عشان ما سيبعد اقول لك ده دول كانوا صحابه يا عم والمعلم بتاعهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان في اقصى اليسار، تحول الى نموذج بشري، يعني المستشرقين بيتكلموا عنه بيقولوا هذا نموذج غير طبيعي وكانه من خيال ونسج خيال المسلمين. معايا ازاي؟ اللي كان في بدايه اسلامه دعني اضرب عنقه، يعني بعد ذلك تحول الى ايه؟ الى شيء اخر، حتى اصبح لو كانت فيكم مثلا بعد لكان عمر بن الخطاب. تعال انا هديك على المجتمع التركي اخي، المجتمع التركي. كنت لسه هناك وجاي وقاعد براجع التجربه القيميه مع الناس الخبراء اللي موجودين هناك وعملت وداخل معاهم في تفاصيل التفاصيل. سلوك المجتمع الشباب والمجتمع التركي كان يعني كان جزء من المجتمع الاوروبي. ازاي قيمه العمل والانتاج اصبحت موجوده عنده؟ ازاي قيمه الاحترام اصبحت موجوده عنده؟ ازاي قيمه احترام الشعائر والشرائع اصبحت موجوده؟ جت منين؟ قال لك اشتغلنا على القيم بطريقه صح وبدأنا بداية صح، وبدأت لأن وجدنا من الشباب ومن المجتمع يعني إقبال زي المغناطيسي اللي بترجعه لفطرته، هي فطرته الحقيقية. هنا المجتمع الماليزي كان عنده تحدي ضخم جدا، يعني عنده تحدي ثلاث عرقيات موجودة. كل اللي عملوا محاضير إن بدأ الأول محاضيره عبد الله بدوي، عملوا إيه؟ عملوا هوية للمجتمع الإيه؟ جامعة المجتمع الماليزي وسموها الهوية الحضرية، هي في النهاية هوية قرآنية. جامعة المجتمع الماليزي في بطاقة واحدة، بس بدأوا ينطلقوا في مشروع وطني واحد. احنا محتاجين لازم يكون عندنا خطة. اولا الدولة لازم يكون
البداية منين يا دكتور ابراهيم؟
البداية
تبدأ من عند مين؟
انا اعتقد
يعني هل مطلوب ان الرئيس مرسي يعني يعمل مشروع قومي يفجر فيه الطاقات، ولا مسألة الانشغال بانه عايز يخرج البلد من عنق الزجاجة ببحث هنا وبحث هناك، والحرب اللي ضده من بره ومن جوه الكلام ده كله ممكن تعرقل هذا؟
يعني انا اعتقد ان احنا نمشي على التوازي. اول حاجه ان يبقى في مشروع قومي للقيم ولهويه مصر. ما هي هويه مصر خلال العشر سنوات القادمه؟ ونبدا نحط على مستوى الرئاسه، ويتولى مجلس الوزراء هذا الامر، ويوضع مشروع لهويه الدوله المصريه خلال العشر سنوات القادمه، وتكلف جميع الوزارات المعنية ببناء الإنسان بالعمل على خدمة هذه القيم. ثاني حاجة بقى بنبدأ نوفر، نبدأ نعمل حاجة اسمها الدليل السلوكي لهذه القيم وهتكلم عليها دلوقتي. ثالث حاجة ان عملية تدريب واعداد المدربين ان هم يتولوا، مدربين لوزارة الاوقاف، مدربين لوزارة الاعلام، مدربين لوزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك دمج هذه القيم في منظومة العملية التعليمية. هذا الكلام لو تم من فوق، لو تم من الدولة، اصبح مشروع قيم الهدف منه تطوير المحافظة على هوية المجتمع المصري وتطوير سلوك المجتمع المصري، احسب ان ده يبقى له دور كبير جدا في توعية المجتمع واحتشاد المجتمع حول المشروع الحضاري اللي بيحمله الرئيس مرسي.
نعم.
احنا بنعاني يعني لو دخلنا في تفاصيل المشروع القومي يعني بتاع القيم مش عايز ادخل فيه دلوقتي، لكن عايز اقول نقطة مهمة جدا. المشروع الحضاري عشان ينجح في اي دولة من الدول، لو رجعناه في الدول اللي بنسموها بيطلق عليها الان الدول الناشئة، الدول الناشئة على رأسها تركيا، على رأسها ايران، على رأسها البرازيل، وقبل ذلك كانت اليابان وكانت ماليزيا وكانت اندونيسيا. ايه اللي حاصل؟ بيبقى موجود قائد ملهم بيحمل مشروع موجود عندنا. القائد اللي عندنا معاه مشروع حضاري، معاه مشروع جيد جدا لو نفذ.
طب هذا المشروع، هذا المشروع الحضاري، لان طبعا انت عارف حضرتك ان احنا اي حد هيجيب مشروع بصرف النظر عن ان هو محمد مرسي ابن جماعه الاخوان، لو حد جه غيره من اي تيار اسلامي كان لازم هيجد نوع من انواع السخريه الشديده جدا، وهنطلع الطائر ونجيب قفاه ونجيب رجليه والتريقه للشطاح. أيوة. حضرتك
خلينا في التفاصيل،
التفاصيل دي. المشروع ده حضرتك يعني مين المسؤول على انه ما كانش واضح باستراتيجيه الشعب يفهمها ودخلنا في متاهات التريقه وانه ده ضحك على الدقون ومتاجره بالدين وكلام
ده؟ انا احسب يا شيخ خالد ان هذا المشروع لم يخدم اعلاميا، الوقت كان ضيق جدا ولم يخدم اعلاميا، الاله الاعلاميه ضعيفه جدا. انا احسب ان هذا المشروع كان مفروض ان لو يعني لو بس الوقت، هذا الوقت لم يسعفنا. انا احسب ان لو كان في فرصة سنتين بيتم تعريف الناس بهذا المشروع وتدريبهم عليه وتمكين المشروع في نفوس المجتمع، حتى الناس نفسها لابد ان تتحمل، لابد انها تتبنى الرؤية. القائد متى ينجح؟ القائد عندما يتمكن من تصدير الرؤية بتاعته وحلمه الى الجماهير. وده النقطة الثانية اللي كنت بتكلم فيها في نجاح
المشروع. هل نجحش الرئيس مرسي في ده؟
لا، انا اعتقد ان حتى الان لانه يعني اولا لسببين، ممكن يكون الوقت كان ضيق جدا، ثاني حاجه الجهاز الاعلامي احسب ان يعني اعتقد ان مش عايز اقول ما فيش جهاز اعلامي، لكن الاداء والانجاز في المجال الاعلامي ضعيف جدا.
هل جماعه الاخوان على مدار 80 سنه
انا
ما فهمتش ان الاعلام يعني ان هم اللي بنوا مشروع؟
انا حضرتك
هل ما فهمتش يا دكتور ابراهيم ان اي نجاح في هذا الوقت انما يحتاج بدايه الى تصدير اعلامي واضح منصف في نوع من انواع التوعيه بكل شيء
واضح.
وبالتالي راح داخلين في سكه ثانيه يسابوا الاهم.
هو فينا نقطتين مهمين احنا عايزين نفصل ما بين الرئاسه وما بين الاخوان المسلمين. الرئاسه يعني نظام سياسي، يعني دوله، يعني دوله يعني كيان، يعني مؤسسات دوله، يعني دوله بتدار بمؤسسات لا مؤسساتها ولا وزارتها ولا هيئتها ولا نظامها خالص. وبين الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين شانها شان اي حزب من الاحزاب. احنا نعاني من ضعف الحاله السياسيه في مصر، الاحزاب السياسيه. ليه؟ لان كان في حاله كبت سياسي وحاله استبداد، والاخوان جزء من المجتمع المصري، وكان يعني كان بيكافح وكان بيناضل زي السلفيين، زي النصريين، زي اي قوه سياسيه موجوده في المجتمع المصري. كان بيعيش في حاله استبداد وقهر، ومن ثم لم تتح له فرصه ان هو ينطلق ويتدرب ويشتغل او يمارس. هذا امر طبيعي ان هو زي جميع التيارات السياسيه الموجوده في مصر والدينيه، انها في يعني نبدا نتكلم امتى بقى؟ الان الناس بتشتغل، الناس بتتعلم، حاله النضج بتزيد كل يوم عن اليوم الاخر. فالاخوان جزء من هذا الايه، من هذا الكيان. الحاله المصريه كلها ضعيفه بشكل عام، يعني النظام سرهنا ضعيفه. انا بتكلم على النظام بقى السياسي، بتكلم على احنا الان دوله. يعني انا احسب ان هذا المشروع كان محتاج خدمه اعلاميه من اجهزه الدوله، اجهزه الدوله نفسها كانت تتبنى يعني تشتغل على هذا المشروع تصدره للناس. انا افهم ان الناس اللي في الشارع، وبعدين يصدر بلغه الشارع، يعني المشروع مكتوب بلغه مهنيه عاليه، لكن مواطن الشارع العادي ما يفهموش، صعب جدا يفهمه. كان محتاج ان هو يبسط، كان محتاج ان يتخدم اعلاميا بشكل كبير،
مؤتمرات، ندوات، محاضرات،
تواصل مع الناس،
تواصل
مع
نعم.
الناس. انا بقول لحضرتك محتاجين قائد ملهم بيمتلك رؤيه، اتنين يقدر يصدرها للجماهير عشان تقدر تحتشد وراه، بعد كده القضاء على الفساد، بعد ذلك اداره هذا المشروع. يعني برضو كنا محتاجين نقطه مهمه جدا، وانا احسب انها لو كانت تمت كان ليبقى دور كبير جدا، ان توسيع قاعده المشاركه في اداره الدوله، يعني توسيع قاعدة المشاركة في إدارة الدولة أحسب استيعاب كافة القوى الوطنية، ده كان قطع الفرصة على أي إيد بتحاول تمتد داخل مصر.
معنى أن دي مهمة قوي. بس معايا خبر، والخبر ده مش من افتكاسة جريدة إسلامية، إنما ده خبر من جريدة الفجر. مفاجأة، قاتل جيكا عضو بالتيار الشعبي الباحث السياسي هاني الأرجندي فجر مفاجأة لما أعلن أن قاتل جابر صلاح جابر عضو حركة 6 إبريل والشهير بجيكا هو أحد أعضاء التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي، وقال هذا الشخص يدعى كمونة، وكانت بينهما خلافات شديدة أثناء فترة انتخابات الإعادة حيث كان جيكا يدعم مرسي وكمونة يدعم شفيق، وحدثت مشادات عنيفة بينهما. ويقول شهود عيان أن كمونة وبعد إطلاق الرصاص على جيكا قال قلت لكم هخلص عليه، يعني هخلص عليه، وأغلب من كانوا متواجدين في أحداث محمد محمود يعرفون ذلك، ويوجد شهود عيان على هذه الواقعة ولكن تم التكتم عليها، كانت هناك خلافات معروفة. ده الكلام ده من الباحث السياسي هاني الأرجندي، والخبر جاي على جريدة الفجر. تفضل يا دكتور إبراهيم.
انا برضه عايز اتكلم في حاجة
مسألة التوافق اللي انت بتتكلم عليها. هل خطأ الرئيس مرسي انت بتعتبره انه من البداية معرفش يستوعب الاطياف المختلفة وينتقي منها الكفاءات ويشتغل، وانه هو مثلا زي ما بيقال عنه انه هو دور على بني جلدته من الجماعة او من الحزب عشان ينفذ بيهم مشروعه زي اي رئيس، ولا وضع الثورة كان يحتم عليه الفكرة الاولى؟
اولا لازم ندرك ان الظروف اللي بدا فيها يعني فخامه الرئيس مرسي، يعني انا بميل جدا لان احنا نحترم قادتنا، لازم نحترم قادتنا. عايزين نقول للجماهير دلوقتي ونقول للشعب المصري ان احنا لما بنحترم القائد بتاعنا اللي احنا اخترناه، ده احترام لينا لاشخاصنا احنا، ده احترام لينا كشعب مصري. انا لما بحترم ابويا بحترم الكبير احترام لنفسي، لما بحترم شيخ القبيلة احترام لنفسي، لما بحترم المدير بتاعي يبقى أنا باحترام لنفسي، لما بحترم رئيس الجمهورية وقدره وحافظ على مكانته ده تقدير لمصر ولتاريخ مصر.
ده مش معناه أن أقول له افعل ما تشاء يعني.
لا أنا بتكلم في جزئية بس، لأن احنا بنجد حالة من حالات التطاول على قيادات الدولة وعلى الرموز الدينية وعلى الرموز العلمية والرموز الثقافية في الدولة. يعني هذا مخطط خطير جدا من شأنه، لأن جزء من الهوية اللي هي أعلام المجتمع نفسه، فلما بنهدم احلام يعني اعلام المجتمع ده هدم الايه لقيمه المجتمع ولقوه المجتمع. ارجع تاني للسؤال اللي حضرتك ذكرته، طبعا لازم ندرك ان الظروف اللي اشتغل فيها الرئيس مرسي كانت ظروف غير طبيعيه، بس انا احسب ان لو كان في حاله توافق وطني وان هو كان فتح باب المشاركه، احسب ان كان فوت الفرصه، واحسب ان كان قدر يستخدم ويفعل يعني هؤلاء القيادات المجتمعيه معاه. والرد على سؤال ان في ناس يعني في فتره الثوره يعني برزت اعلاميا وكذا وكذا، وهي في الاصل ليست كفاءات مهنيه، احسب ان التجربه كانت هتكشف كل واحد على حقيقته. يعني احسب لو كانت اتسع قاعده المشاركه خاصه في مرحله التحول دهيا، كنا قدرنا نستوعب كافه التيارات اللي موجوده في المشروع الوطني المصري. ومشروع النهضه لما طرح في البدايه، يعني انا اذكر المهندس خيرت قال ان هو ده مذكره مبدئيه وقال مفتوح للجميع يشارك فيه. فعلا لو كان تهم هذا الامر وكان تم مشاركه قوة سياسية متعددة أحسب، وكان كل مجبر على أنه يؤدي ويقدم أفضل ما لديه، واللي ما كانش هيؤدي كان هيكشف وهيبان قدام المجتمع المصري وكان هيتحرق سياسيا ويتحرق مهنيا.
طب
أحسب أن كان له دور كبير جدا أنها ممكن تفوت، وكنا قدرنا نحصر الفلول ونحضر بقايا النظام، نحصر بقايا النظام السابق في زاوية ضيقة نقدر نتعامل معها.
طيب هسألك سؤال وترد عليا بمنتهى الوضوح. ساعات كنت بتصور أن مثلا رئيس مرسي لو حب يختار في أطراف مش هيتم اختيارها هتبتدي تتحرك تحرك انا فاهمه، وهقوله لك ازاي. يعني مثلا هفترض انه جه قال عشان اعمل مصالحه عمرو موسى ده كان مرشح رئاسي مثلا خسر مثلا، طب انا هجيبه هرجعه مثلا وزاره خارجيه او اخده مستشار سياسي مثلا، كان هتطلع بعض القوى تقول له ده راجل بيشرب وده راجل بيعمل وده كان راجل من النظام القديم. ادي واحد. جه يختار مثلا حد تاني زي الدكتور سليم معاه مش عارف وزير عدل ولا ده راجل مع الفكره الشيعيه كويس. يعني قصدي كانت هتطلع
كنا محتاجين هنا وضع طبيعي ان انت لن تستطيع، يعني الناس لم تجتمع على الله عز وجل.
نعم.
فما بالك انها تجتمع على رئيس دوله او على نظام سياسي، مستحيل. لكن قوه الدفوع وقوه الحجه التي يمتلكها الرئيس تقدر ترد على ذلك. يعني هو مطالب ان هو كل شخصيه يختارها ان هو لابد يكون على اي اساس اختارها ولماذا اختارها، يعني قوه الحجه بتاعته ويقنع الاخرين، وفي النهايه بيضع هذه الشخصيه على المحك وعلى التجربه. لو نجح خير كبير له وخير لمصر وفي النهاية كله بيقضب في المشروع الحضارة المصري أيا كانت انتماءاته الإيديولوجية أو السياسية. ولو ما نجحش يبقى هو اتحرق سياسيا وما عادش يقدر بعد كده يقدر ايه، وتحت لك الفرصة لو تقدم شيء.
طيب عندي خبر ترد عليا فيها يا استاذ ريم بخصوص الهوية اللي انت تتكلم عنه ده. سي ان ان منزلة دشن نشطاء المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإلغاء خانة الدين من بطاقة الهوية. بتشوف ده ممكن يخلينا يعني الامور تتصلح مثلا لو كتبت الديانة قدامها فاضي؟
يعني حقيقة الامر الشيخ خالد انا اقول لحضرتك حاجة، يعني هذا الامر لو فيه عملية تخطيط للبناء القيم للمجتمع المصري بشكل قوي، واصبح عندنا هوية واضحة نقول فيها، يعني لو اصبح عندنا مشروع قومي يعني اتمنى تركز معايا واخوانا المشاهدين ركزوا معايا، لو لدينا مشروع قيمي ونقول الهوية المصرية بتتميز في ان فيها السبع قيم دهما وسمات الشخصية المصرية هي فيها دهما وكان في بناء قوي، اعتقد ان موضوع يعني كتابة الديانة كلها يعني حاجات شكلية وحاجات ثانوية ليس لها اي قيمة من القيم، ليس لها اي ملاش اي اعتبار لو مبني عندنا خطة لبناء القيم.
طب هي ممكن تبقى مزعجة في ايه يا دكتور؟ يعني انا انت يزعجك ايه لو انت ديانتك في البطاقة مسلم واحد تاني ديانته في البطاقة مسيحي؟ ايه الازعاج اللي ممكن يتسبب فيه خانة الديانة في
يعني
البطاقة؟
هذا الامر انا اقول لحضرتك حاجة، وجوده لا يفرق شيء عن عدم وجوده. هذا في رأيي الشخصي. لو موجود لدينا بناء ايه؟
قيمي.
احنا حضرتك بنتعامل في ماليزيا، انا بدخل مؤسسة او بتعامل ما بسألش ده بوذي ولا مسلم ولا مسيحي، انا بجده بيتعامل معايا بمنتهى الاحترام بمنتهى الجدية بمنتهى العب. انا في الاخر لما اسأل يعني بيعجبني سلوكه بيعجبني ومحافظته وحرصه على انه يدي صورة حلوة لبلده وحاول يخدمني بافضل ما لديه.
هل انت شايف ان هقول لحضرتك ده اكمل في السؤال ده مهم بالنسبه لي. يعني انت شايف في مصر مثلا ان انا لما باجي اخش مصلحه حكوميه الموظف يقول لي ايه انت مسلم ولا مسيحي يا ابني قبل ما يتعامل معايا؟ شايف
طبعا لا، انا بقى لان جاي من المجتمعات بتوع التصنف معايا حضرتك ازاي اسال ده ديانته ايه، الاقي يبصوا لي ويستغربوا يبصوا لي، وفي احيان كثيره اجده غير مسلم وسلوكياته حضاريه جدا هي سلوكيات الاسلام. انا اعتقد ان دي مشكلة او ده هذا امر ثانوي يعني ليس محل تفكير ولا اعتبار، انا شخصيا رأيي ذلك. الاهم عندي ان انا ابني وغير سلوك المجتمع، هو ده اللي يهمني، لان لما يبقى عندي موجود مواطن مصري بيحب العمل عنده احترام عنده قدرة على التفكير والابداع عنده بيعمل بروح العمل المؤسسي عنده ايجابية عنده مواطنة عنده بيقدم الشأن العام على الشأن الخاص، انا عاوز احلى من كده، هو ده اللي يهمني، وده اللي هنهض المجتمع بتاعي. لكم دينكم وليه كل واحد يؤدي يعني شعائره التعبدية كما يشاء، كل واحد يعبد الله تبارك وتعالى كما يشاء.
طيب عايز اختم معاك، اديني روشتة يا دكتور ابراهيم لرئيس الجمهورية في الكلام اللي انت بتقوله، لان احنا محتاجين النهارده نفعل ده، يعني التنظير كثير.
ايوه.
واحلام المصريين من خلال الرؤى.
ايوه.
موجودة.
أيوه.
في ناس مخلصة في مصر، أسأل الله
أن تكون منهم. أنا معايا أربع رسائل لفخامة الرئيس مرسي حفظه الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه، هذا هو الرئيس الذي اختاره الشعب المصري وشرعيته وإيماني به ومساعدتي ودعمي له من اختيار الشعب المصري له، لذلك يجب أن يلتف الشعب كله. أول حاجة أنا أوجه رسالة، لابد من الشفافية، لابد أن يواجهنا الرئيس بالشفافية كاملة، يشرح لنا الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية، إيه التحديات اللي بنعانيها، ايه هي المخاطر اللي بنواجهها، ويشرح لنا وعشان الشعب يقف معاه ويلتف حواليه. النقطة الثانية ان قضية الحسم مع المؤسسات، بالذات الحسم مع مؤسسات الدولة التي لا تؤدي دورها.
طب قبل الحسم الشفافية دي اصلا مهمة قوي.
أي.
هل بتتصور المطلوب من الرئيس لما يتقال له ارقام قال لهم لا ادوني توثيق على ده، يعني ساعات انا كخالد عبد الله ظني ان بعض المؤسسات بتوصل للرئاسة معلومات خاطئة،
يعني دي مسألة
يعني وفجأة يعني مثلا ممكن الرئيس يقول مثلا 80% من مشكلة كذا اتحلت،
يعني
ممكن يكون المؤسسة ورطت الرئيس.
لا 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 ده حضرتك مسألة فنية وإجرائية، في مستشارين مع الرئيس في جهاز الرئيس، والآن اللي نعرف انه يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عرفناها ان مؤسسة الرئاسة بتشتغل بنظام الإدارة بالمشاريع، يعني في مشروعات وفي لجان متخصصة، كل لجنة مسؤولة عن مشروع معين من المشاريع. اكيد اللجان دي لما بيجيب اي وزير بيجيب اي تقرير لازم بيعدي على المستشارين الرئيس وبيرجع هذا الكلام من الناحيه الفنيه التخصصيه ويقولوا هنا هذا الكلام حقيقي ولا مش حقيقي. على ما يوصل لمكتب الرئيس لابد ان يكون المستشارين دول شافوه ويكونوا اكدوا هذا الكلام.
طيب ادي المكاشفه الاول.
نعم. يعني احنا محتاجين شفافيه، لان الشفافيه هتعزز الثقه في النظام السياسي، هتعزز الثقه في الرئيس، هتعزز قدرتنا على احتشادنا والتفاف الجماهير المصريه.
انت شايف ان في خطا عند مؤسسه الرئاسه اللي انت بتقوله ان يعني مش على طول متواصله مع الشعب، يعني لازم يعتبر انه في حاله سيوله من الاشاعات، فلازم يخرج يقول الكلام ده كذب، الكلام ده صح، احنا حققنا كذا، امكانيتنا بكذا كذا.
انا ملاحظه هنا، المؤسسه الرئاسه بتتعامل هنا بـ 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 بنظام اطفاء الحرائق. لكن لو هو عنده، انا احسب هو قاعد يرد على الاشاعات رد فعل، لو هو عنده مبادره برنامجنا الاقتصادي ماشي بالشكل الفلاني، وبطلع كل اسبوعين زي ما الرئيس الامريكي بيطلع كل اسبوع، وبطلع بشرح للمجتمع عندي والله رؤيتنا الاقتصاديه ماشيه بالشكل الفلاني 1 2 3 4، ومن ثم وبنوضح، هيبقى المجتمع عنده وعي بهذا الامر وباللغه المجتمع. جميل. يفهم ايه اللي يحصل لما تطلع اشاعات مردود عليها اصلا.
خلاص.
لكن انا ما ردش على الاشاعات. انا مبادر بان انا اشرح الملفات الكبرى اللي شغاله عندي.
ادي رقم واحد.
رقم اثنين، قضيه ضروره الحسم مع مؤسسات الدوله التي تتخلى او تتكاسل عن اداء دورها. مؤسسه يعني اكثر من مؤسسه، يعني
المؤسسه الامنيه مثلا على سبيل المثال،
يعني مش هنسمي، خلينا ما نسميش حتى لو نتورط في ايه، في مشاكل مع احد.
انا مش بتورط، يعني الناس شايفه ان المؤسسه الامنيه ما بتمشيش فعاله دورها في الشارع كويس.
محتاجين هذا الامر. نقطه مهمه جدا. ثالث حاجه، قضيه ان الرئيس عايزين يتواصل معنا اكثر من ذلك، يعني محتاجين نشوف الرئيس، محتاجين نسمعه اكثر من ذلك. يعني اعتقد ان لازم يكون في حوار اسبوعي. انا قابلت الاستاذ صلاح المقصود وزير الاعلام واتكلمت معاه في النقطه دي تحديدا، وعدني وقال ان اسبوعيا هيبقى في لقاء لفخامه الرئيس تقريبا على الاذاعه. طبعا الاذاعه لا تكفي، محتاجين الرئيس يقابلنا في الاسبوع ساعه يشرح لنا ايه
تلفزيون.
يقول لنا،
بيبقى عنده ورق منظم
يكلم شعبه، يكلم ولاده. يكلم شعبه، يكلم ولاده اللي بيعيشوا ازمه كبيره جدا ولازم يلتف حواليه. يعني انا سالت هذا الكلام تحديدا، كيف كان يتواصل محاضر مع كيف كان يتواصل محاضر محمد وايام الازمه، عارف حضرتك الازمه الاقتصاديه اللي هو ده عملها له.
نعم.
الى جانب يعني الوضع اللي فاضطر الى شفافيه كامله مع المجتمع، كان بيخرج اسبوعيا على المجتمع الماليزي. اسبوعيا على المجتمع، بالاضافه الى انه كان بيكلف اللي هم المحافظين في الاقاليم بيقعدوا مع الجماهير اسبوعيا. يعني اللي كان يحدث في مؤسسه الرئاسه واللي بيحدث في مجلس الوزراء كان بيوصل للمواطن العادي.
شايف ان لو الرئيس عمل كده وكلف ومحدش قام بمهمته يشيله،
قال لهم ناكل طقه واحده في اليوم، قالوا له معاك، قال لهم شرح لهم، قال لهم المجتمع، قال لهم صندوق النقد الدولي عايز مننا 1 2 3 4، وهذا سيؤدي الى كذا، وهيؤدي على واقع عليكم المجتمع، تقبلوا بذلك؟ ردوا عليهم لا.
قال لهم يبقى لازم في بديل،
البديل الاخر
نرشد الاستهلاك
والادخار الداخلي.
نعم.
دعاهم للادخار الداخلي، المجتمع الماليزي قدم وبدا الفلوس اللي خرجت مع اليهود تم استردادها من المجتمع الماليزي مره اخرى عن طريق الادخار الداخلي، بس كان في حاله شفافيه وحاله تواصل. التواصل يعمل ايه؟ ثقه. طول ما انت بعيد عني ممكن اي اشاعات تتقال ممكن اصدقها، لكن طول ما احنا قريبين من بعض وفي حاله شفافيه.
ثلاثة.
النقطه الرابعه هي قضيه الاعلان عن نظريه العمل. يعني انا شخصيا اتمنى ان فخامه الرئيس او المستشارين يقولنا ايه هي نظريه العمل، ما هي نظريه عملنا الان في السياسه الداخليه، في نظريتنا الاقتصاديه شكلها ايه، نظريتنا الاجتماعيه ايه، نظريتنا التربويه هي ايه، وزير التربيه والتعليم هيعمل ايه. يعني النظريه هي ما قبل بناء الاستراتيجيه.
نعم.
يعني هتعمل ايه قول لنا، يعني قول لنا. والله
انت مخطط على المستقبل خلال فتره قصيره قد ايه وفتره ابعد قد ايه؟
2013 اهو 2020 عايزين نوصل لكذا في التربيه والتعليم، وكل سنه عندنا مؤشرات 1 2 3 4.
جميل.
في مجال الاقتصاد كذا كذا. يعني الدولار، يعني لما يقول للناس، لما يطلع نظريه العمل الاقتصاديه وزير الاقتصاد يقول لنا ان الدولار هتوقع على سبيل المثال ان هيحصل كذا وكذا، فممكن يزيد ويوصل ل 9 جنيه، ما تخافوش، لانه بعدها بعده شهور هيكون في مؤشرات، هيكون في انتاجات كذا وكذا، وهنزله لكم 5 جنيه.
ما يسيبناش في حصبي.
ما يسيبناش في حصبي.
نعم.
اعتقد ان الاربع رسائل دول يعني اتمنى ان يصلوا لفخامه الرئيس. و يعني انا عايز انهي حديثي ان انا ابشر، انا شخصيا كل ثقه وكل امل ان المشروع الحضاري المصري قادم لا محاله، وان اللي بيحصل الان انا ابشر شعبنا المصري، والله مشروعنا الحضاري قادم. النقطه الجميله جدا اللي عايز اقولها لك شيخ خالد، العالم كله منتظرنا. انا كنت في افريقيا قريب، تخيل الناس بيسالونا عن ايه، يقولوا اخبار مصر ايه، مصر هتنجح، مصر هتعدي. عارف ليه؟ لان هم عارفين ان امهم هي مصر. هقول لك ليه، مستنيين ان يرجع دعم الازهر تاني لهم مره تانيه، هم يتعاملوا مع الأزهر على أنه مؤسسة تعليمية.
صحيح.
مستنيين الأزهر، مستنيين مصر تقوى، ومصر هتمتد لهم اقتصاديا، هتمتد لهم بالعلم وبالإسلام عن طريق الأزهر الشريف. والله ما رحت مكان الشيخ خالد، وأول ما يقولوا مصري، مصر أخبارها إيه؟ مصر أخبارها إيه؟ إيه الأخبار في مصر؟ طمنا. ويسألوا يقولوا إحنا بندعي لمصر إنها تنجح، لأن لو مصر نجحت وقويت هذا في قوة للعروبة، هذا في قوة للإسلام، هذا في خليك معايا بقى للقوة الإنسانية المستضعفة في الأرض.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور غورين زيد مستشار تخطيط وبناء القيم والهوية على حضورك معانا. حد بعت لي رسالة بيقسم عليها بالله 100 مرة، أقسمت عليك أنا نازل يوم الجمعة 19 إبريل ميدان التحرير عشان لو ما ثورتش على إعلام والقضاء هم اللي هيقضوا عليا وعلى ثورتنا، علشان شفت بعيني اللي قتل أخويا في الثورة أخذ براءة، علشان شايف بلدي بتضيع ولازم أقف أحميها، علشان لقيت القضاء في بلدي اللي المفروض يبقى عادل لقيته بيبرئ القاتل وبيحمي الشباب زي الورد زي شباب أحرار وغيرهم. أنا مش هسيب حقي وحق إخواتي الشهداء بإذن الله، لو ما نزلتش يبقى حسبي الله ونعم الوكيل علشان سكت على بلدك وهي بتضيع. طبعا احنا عارفين عبد الرحمن عز.
طب استاذنك شيخ خالد، يعني عايز اقول حاجه مهمه جدا.
اتفضل.
اقولها لهذا الاخ الكريم، انا حاسس بيك والله حاسس بيك، لكن اقول لك حاجه، خلي عندك اهتمام بالشان العام افضل بالشان الخاص، حافظ على نظام بلدك، وباذن الله مصر فيها دوله مؤسسات وهتجيب لك حقك، بس اصبر كل حاجه هتيجي في وقتها، اصبر شويه وسيب مؤسسات الدوله تستكمل، وسيب الرئيس ومؤسسات الدوله تؤدي دورها، واللي خد براءة النهاردة إن شاء الله رب العالمين هيتعاد المحاكمات مرة أخرى إن شاء الله، ومش هنسيب حق الشهداء ولا هنسيب حق الصور أبدا
بإذن الله.
بس كل حاجة في إيه؟
وقتها.
وقتها. بس طيب. الأهم من ذلك نحافظ على استقرار البلد.
نعم. أنا معايا بسرعة كده قبل ما أخرج فاصل استدعاء الإخواني علاء حمزة بتهم التعذيب المتظاهرين في أحداث الاتحادية، والنيابة تأمر بحبس والد المتهم الرئيسي في أحداث فتنة الخصوص اللي هو سمير اسكندر والد المتهم الرئيسي نجيب اسكندر، واخيرا تجديد حبس عبد الرحمن عز 15 يوم للتحقيق في تهمه حرق مقر الوفد. ما عنديش تعليق، اخد فاصل وقابل مشكلتنا في القمح المصري واستقلاليه القرار السياسي، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بنتكلم عن القمح، مستقبل الزراعة، نطمن على قوتنا عشان يبقى قرارنا من راسنا. رحب بضيوف الكرام أستاذ دكتور أحمد عيسى حسين، أستاذ بالمركز القومي للبحوث ومقرر الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأخونا الكبير المحترم الحاج عبد الرحمن منصور نقيب الفلاحين. السلام عليكم حضرتك. إزي حضرتك؟
الله
يكرمك. أخذ تقرير من مع احد الفلاحين بقريه الكنيسه في محافظه الجيزه، يسمعوا ضيوفنا الكرام عشان نبدا حوارنا، خليكم معانا.
والله انا شايف ان ده يعني قرار ايجابي وكويس، بس الاهم من كده في مشاكل كتير بتقابلنا في الزراعه زي مشكله الاسمده. احنا ناس لسنا ملاك للارض، احنا مأجرين الارض وما معناش بطايق بنستلم بيها الكيماوي، فبنشتري الكيماوي بسوق السوداء. انا راجل فلاح بزرع في الاراضي القديمه، الارض اللي هي لازالت ارض صينيه لسه بتزرع في المناطق القديمه، وقريب من النيل، بيني وبين النيل مسافه قصيره جدا، ولكن ما توصلنيش ميه النيل عشان اروي منها، انا بروي من ميه الصرف. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا مشكله ميه الري. ميه الري بتجينا عباره عن ميه صرف، الترعة نفسها ملقى فيها زبالة كمامة وملقى فيها حيوانات ميتة. أنا كراجل فلاح القمح ده أنا ما ببيعوش كله، أنا راجل عندي فرن بخبز في البيت، بخلي جزء من القمح لاستهلاك الأسرة بتاعتي وما زاد عن احتياجاتي ببيعه. لما بيكون عندي كمية كبيرة بروح الشونة، ما عنديش كمية كبيرة بديها لتاجر يوديها. القمح لما بيجوا يستلموه طبعا بيحصل هناك في عمليات رشاوي في الاستلام، في مشكلة الجاز، مشكلة السولر. مشكلة السولر دي النهاردة أنا بتعب علشان أحصل على صفيحة سولر 20 لتر عشان أشغل بيها مكانة الري اللي بتروي لي الأرض دي، وبيجي صاحب الجرار برضو يرفع عليا سعر الحرث وسعر الدراس وكل حاجة، نظير انه راخر بتقابله صعوبه في الحصول على السولار. وبتوع تقسيم الاراضي النهارده الاراضي متقسمه
بيشتروا الأراضي ويقسموها وبيطردونا في مرزقنا وأكل عيشنا. وما فيش للأسف، لأن دلوقتي إحنا بقينا في غابة، غابة القانون السائد فيها هو البقاء للأقوى فقط لغير. بالنسبة لمشكلة الأسمدة، أنا كراجل مزارع ولا أمتلك أي أرض زراعية، أنا راجل مزارع ليس لي مهنة غير الزراعة، ولا أمتلك أرض زراعية، ما بقدرش إن أحصل على حباية كيماوي من الجمعية الزراعية، بينما فيه ناس عندها بطايق والأراضي مبنية وبتروح تصرف الأسمدة على هذه البطايق وبتبيعها بسوق السودة، وبتبيعها بسوق السودة بالسعر اللي هم بيحددوه والناس بتاخده رغم أنفها. الإرشاد الزراعي، مفيش إرشاد زراعي، مفيش حد بيرشدنا على أي حاجة، مفيش أي إرشاد زراعي، لا بيمر علينا مهندسين ولا أي حاجة. كان زمان وإحنا عيال صغيرة كانت سيارة بترش المحاصيل، النهاردة مفيش رش ولا مقاومة، حتى الفلاحين دلوقتي أصبحوا كلتهم عندهم أمراض مزمنة، انكولستوما وبالهرسيا من الدوس في المية الملوثة. يعني الفلاح لابد ان ينظروا ليه بعين الرحمة، وده حقه، ده بني آدم ليه حقوق زيه زي أي فرد في المجتمع، زي أي فرد في المجتمع. أنا كراجل كادح المفروض انك انت تساعدني علشان استمر. أنا عن نفسي راجل معايا أربع أسر مالهمش مهنة غير الزراعة، المفروض ان الحكومة تدعمني بالإمكانيات اللي تحفزني على الاستمرار في هذا المجال، وأنا ماليش مهنة غير الزراعة، لو سبت المهنة دي أشتغل إيه؟ أنا دبلوم زراعة خريج 88، لا تعينت ولا خدت أرض ولا خدت أي فرصة. عايز دلوقتي الناس المسؤولين، وإحنا علينا برضو واجبات، وإحنا علينا واجبات بنكد ونجدح، الأرض دي إحنا واخدينها بالإيجار وبنكد ونكافح فيها علشان ناكل لقمة عيشنا بعرق جبيننا بالحلال بالحلال.
السلام عليكم ورحمة الله. كان سهل على الفلاح المتألم ده انه يروح ميدان التحرير يقعد في خيمة او يشتغل ناشط سياسي عشان الفضائيات تجيبه وتتكلم معاه، لكن الراجل بيتكلم بصرخة عايز يقعد في أرضه. معاني قيم الفلاحين الجميلة اللي الواحد عاش عليها زمان وشاف أهله فيها وشاف صحابه وأحبابه وقريبه وجيرانه، لما كان بيروح، لما كان فيه فلاحين بيصحوا من النجمة قبل الدش وقبل القهاوي وقبله وقبله قبل. أرحب بالضيوف مرة تانية وحبدأ معاك حاج عبد الرحمن. الحقيقة يعني هو قريب ولا بعيد من هذا الألم؟ يعني هل الصورة وحشة قوي ولا كويسه قوي، ولا في ايجابيات موجوده وسلبيات؟
لا، الصوره اللي هو طرحها في اماكن كثيره صحيحه، واخد بال حضرتك، ولكن احنا بنحاول ان احنا نحسن هذه الصوره. بدايه خالص اقول له انك انت واخد ارض بالايجار من حقك انك تاخد الاسمده. صدر قرار وزير الزراعه في شهر 4 سنة 2012 بصرف الأسمدة للزارع.
بتروح نشرات يا فندم للناس عشان يعرفوا كده ولا؟
أيوة يا فندم، موجودة في الجمعيات، وأنا بتابع بفضل الله تعالى على مستوى الجمهورية وفي معظم أماكن الجمهورية هذا القرار موجود وبيطبق
كويس.
والنهاردة عاوز أقول لأخونا أنه النهاردة النقيب بتاعنا في 6 أكتوبر جاخد صورة من هذا القرار عشان خاطر إن شاء الله ينفذه في المنطقة اللي هو بيتكلم عليها اللي هو موجود فيها.
نعم،
القرار بيقول ان كل واحد زارع من حقه ياخد الاسمده بتاعته، بشرط يروح يبلغ مدير الجمعيه يقول له والله انا واخد الارض دي من فلان. بيعمل
معاه توثيق بده، يعني عقد؟
لا، من غير توثيق ومن غير عقد، من غير توثيق ومن غير عقد.
طب بيعرف منين مثلا واخد فعلا ارض؟
بيروح مدير الجمعيه بيشكل لجنه تطلع، ايوه، تسال في اللي حواليه، ايوه فلان ده زارع معانا السنه دي هنا، يصرف له الاسمده على طول. بيعمل هو بيعمل
لجنة. هل بيبقى في مشكله حاجه عبد الرحمن عشان اقف بس؟
اتفضل.
احنا عندنا في مصر مشكلتنا اللي بتجيب لي الواحد خلل في راسه لجنه وتتشكل لجنه، وعشان اللجنه تروح لازم ادي اكراميات، انت عارف اوضاعنا
دي. لا، دي حاجه بسيطه في الجمعيه بيبقى فيها عضو مجلس اداره الجمعيه.
انا مش بتكلم حد والله، انا بكلم بس في العموم. لا، هل مثلا لو راح بعقد انا ماجر ارض من حضرتك وانت عامل معايا عقد ايجار سنتين ولا حاجه؟
غير العقد يا فندم، العقد ما حدش بيرضى يدي عقود. خلينا نتكلم بصراحه، اصل هو بيعاني من مشكله انا عارفها كويس.
وهي
ما حدش بيرضى يدي عقود، صاحب الارض ما بيرضاش يدي عقود.
ليه بقى؟
هي كده الناس خدت على هذا الوضع والناس ماشيه مع بعضيها بكلمه الثقه وماشيه الامور. لكن احنا بنقول نظرا ان مفيش عقود طالع قرار الوزير واخد بال حضرتك ان هو يصرف الاسمده بتاعته من خلال مشرف الجمعيه بيعمل لجنه وبيرفع هذا الكلام للاداره والاداره بتوافق له عليه ويصرف له الاسمده.
طيب دكتور احمد عايز ارجع لك برضه ردا على اخونا الفلاح الطيب ده، ربنا يوسع عليه وعلى كل فلاحين مصر يا رب
يا رب.
ازمته ومساله القمح بقى، احنا النهارده يعني بنستبشر خير بكلام وزير التموين، لكن طبعا انت عارف ان اعلام المارينز لا ايجابيات على الاطلاق في عمل اي حد، لدرجه ان كان معايا خبر انه عايزين في الحكومه الجديده يقيلوا باسم عوده، يعني ما اعرفش صحه الخبر ده من عدمه الحقيقه، لكن انا شايف ان الراجل بيشتغل. فعايز تعليق، هل الخبر صحيح؟ نمره 2 رد على بعض المشاكل. نمره 3 يعني القمح اخباره ايه عندنا؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول انا في الحقيقه سعيد بوجودي مع حضرتك في البرنامج، قناه الناس الحقيقه قناه حبيب القلب في الحقيقه، وانا سعيد بوجودي فيها. اولا انا بس بتذكر كلمه الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله اللي كان دايما بيقولها، وكلمه جميله في الحقيقه، اللي ما يكونش في الحقيقه قراره من راسه لازم اللي يكون قراره من راسه يكون اكثر من راسه.
الله يرحمه.
فدي نعم. كلمه قيمه في الحقيقه، يمكن يعني برنامج الفقر اللي كان قبل كده كان اخونا بيتكلم عن القيم دي، قيمه مهمه قوي في الحقيقه، عشان يبقى قرارك من راسك لازم يبقى اكلك من فاسك. انا عايز اقول ان من اهم انجازات الرئيس محمد مرسي انه ازال خط احمر. ازال خط احمر، ايه الخط الاحمر؟ احنا كان لا يسمح لنا بزراعه القمح، وانا عايز اذكر الناس انا دلوقتي في وقت النسيان،
يا ريت تقول المعلومه دي بوضوح عشان الشعب المصري برضه يعرف، لعل يعني نقول الراجل بيعمل حاجه معقوله.
لا هنقول لهم
مش الحقيقة. مش على طول سلبيات، عندنا سلبيات
الحقيقه والتاريخ موجود، احنا في زمن نسيان في الحقيقه، احنا بنذكر الناس. كان زمان من فتره كده جاء حاجه اسمها صفعه القمح السعوديه. صفعه القمح السعوديه. احنا جينا في واحد فتره من فتره سنه من السنين حصل مشكله في التغير المناخي وحصل كوارث طبيعيه فادت ان كميه القمح المعروضه للبيع قليله. احنا عايزين نقول بس ان ايام النظام البائد النظام المخلوع كان انتاجنا من القمح 3 مليون طن.
3 مليون
طن والاحصاءات موجوده، استهلاكنا 13. احنا استهلاك الشعب
كنا بنستورد 10 مليون.
كنا بنستورد ما بين 9 و10 مليون والاحصاءات موجوده يعني. احنا بعد الثوره في الحقيقه السنه اللي فاتت انتجنا من 7 ل 8. ان شاء الله بنتوقع السنه دي بعون الله ننتج من 9 ل 10. من 9 ل 10 معناها حوالي 75% من استهلاكنا. الحد الآمن بنتكلم في 80%، احنا بنتكلم 70% قربنا من الحد الآمن. القرار كان بسيط قوي ان الفلاح الارداب ب 400 جنيه. كان النظام قبل كده بيشتري الارداب كان ب 170 جنيه اذا اشتراه. كان لا يلزم بشراء اي كميه طعم، اشترى مش
كان مقصود ده يا فندم؟
كان مقصود. هو ده الخط الاحمر. انك ما تزرعش قمح. انا اقول لحضرتك في لحظه فتره
عشان تفضل محتاج بره دايما.
فتره من الفترات كان معانا فلوس ومش قادرين نلاقي قمح. على فكره في اشكاليه، مش مجرد ان استقلال القرار السياسي مرتبط بالامن الغذائي، عشان قرارك من راسك يبقى اكلك من فاسك، معناها قرار سياسي مستقل مع امن غذائي، الاثنين مرتبطين ببعض. معادله استقلال معناها امن غذائي. الحقيقه كان ممكن يبقى معاك فلوس وما تعرفش تشتري زي ما حصل. كان معانا فلوس ما عندناش مشكله، لكن احنا عايزين 9 مليون طن، ما حدش يدينا 9 مليون طن. اضطرت السعوديه ان هي تجيب لنا قمح، ساعتها كانت بتزرع ساعتها قمح السعوديه، كانت مشكله السعوديه ما عندهاش ميه ما عندهاش نيل صحراء وادتنا قمح، فسموها في الاعلام المصري صفعه القمح السعودي، سميت بذلك.
صفعه القمح السعودي.
بالظبط.
نعم.
ده دليل ايه؟ ان احنا كنا بنتسول القمح حتى وكان معانا فلوس. عشان كده ما بنقول ده قرار مهم جدا، ان انا قمح وخط احمر كان محطوط على مصر ان هي ما تزرعش قمح، ده من اعظم قرار. يعني انا اما اسمع اسرائيل النهارده اما اعلنت ان هي اكتفت من الغاز الطبيعي بحقل الغاز اللي موجود في البحر المتوسط اللي هو ملك غزه اصلا، اعلنوا ان هذا يوم الاستقلال الحقيقي. اسرائيل قالوا كده، هذا يوم الاستقلال الحقيقي. اما اجي النهارده اقول ان الرئيس عمل في الحقيقه تبنى مبادره المشروع القومي للقمح، وده توجيهات للرئيس وزير الزراعه، والوزاره الزراعه اشتغلت على فكره بالرغم الحاله اللي احنا بنقولها دي. احنا بنبدا 30 سنه الزراعه كان يتم ابادتها مش اهمالها.
يا فندم اذا كان من ضمن حمله الفريق شفيق انه قال هعفي الناس اللي بنت على اراضي زراعيه اللي بتطلع قطنه،
ولا مفيش مشكله؟ وزير الزراعه صدق بدون ذكر اسماء قال هنزرع فراوله وكنتلوب ونشتري اللي احنا عايزينه. كانت نظريه الفراوله والكنتلوب.
انا فاكرها.
حضرتك. فاحنا بنتكلم انه كان يتم اباده هذا القطاع، اباده هذا القطاع. النهارده اللي حصل قرار سياسي مستقل، محو الخط احمر، بدايه المشروع القومي للقمح، مركز بحوث زراعيه بينتج تقريبا. احنا ما وصلناش للاوبت يعني الحاله المسلم
مسلم
لا. لا. لا احنا بنقول احنا بدانا خطوه كبيره واول خطوه 70% يعني اقول اول خطوه 70%.
طيب حاج عبد الرحمن يعني الدنيا تتفك علينا ازاي في هذا الشان؟ يعني انا عايز حضرتك انت نقيب فلاحين يعني مسؤول عن مشاكلهم بتوصلها للمؤسسات المعنيه بهذا الامر
ان شاء الله.
حاج تقول لي 1 2 3 4 5 10 من المشكلات الحقيقه احنا في خلال فتره رئيس مرسي تجاوزنا حلين منهم وفاضل 7 في منهم من السبعه دول 2 هنقدر نعملهم دلوقتي ودول بعد شويه عشان برضو الفلاحين يبقوا عارفين الوضع ايه. حجم الفساد في موضوع الاسمده والسوق السوداء والجو ده انت تحكي لنا عنه.
هو حضرتك بالنسبه لموضوع الاسمده اللي اخونا اتكلم فيه طبعا السنه اللي فاتت وما قبل ذلك كانت الاسمده ما فيش ضبط فيها خاص، يعني مفيش داعي نتكلم في جروح، لكن نقول انه بفضل الله تعالى بدا
ده في ايام حكم المجلس العسكري يعني
المجلس العسكري وما قبل.
نعم
الان الحمد لله رب العالمين مع الوزاره الاسمده المدعمه اللي هي بتوصل للفلاح بالسعر اللي هو 75 جنيه في اليوريا بتصل الكميه بتاعته للجمعيه تصرف له. قد يكون هناك بعض العبث او قد يكون هناك بعض التجاوزات، لكن النسبة الغالبة الكمية بتوصل. احنا النهاردة كنا بنتكلم مع الدكتور صلاح معوض اللي هو رئيس قطاع الخدمات، فقال انه في تعليمات لكل الجمعيات انها تصرف لكل واحد من الان 3 شكاير لحد ما يتعمل الحصر الفعلي وتعرف ده زرع ايه وده زرع ايه وده زرع ايه، تستكمل الكميات بتاعته على طول.
كويس.
ده بالنسبة للأسمدة. الحقيقة مشكلة الأسمدة ان احنا عندنا عند اخواننا الفلاحين فكره انه كل ما زود اسمده كل ما زود محصول، والكلام ده محتاج مراجعه. المشكله اللي اخونا بيتكلم عليها مشكله الارشاد الزراعي، هي بالفعل ما فيش ارشاد جيد موجود لان جهاز الارشاد برضه تم اعدامه في النظام السابق.
جهاز الارشاد الزراعي
اللي
هو كان بيكلم الفلاح
وهو اللي بيعرفه وبيوجهه هو اللي بيزيد ثقافته هو اللي بيفهمه هو اللي بيبص معاه على الزرعه فيها مرض فيها اي شيء.
النظام السابق امال انا عايز اعرف الراجل الكويتي ده بيدافع عنه ازاي؟ ده ما يسيبش حاجه خالص.
احنا حضرتك يعني مش هنقول للشعب المصري اللي هو عايش حقائق الان، وقد يعني يفعل بعض الاعلاميين مشكله ان هو يعني يحاول يشوش على الناس وهذا امر مؤسف. يعني اكمل كلامي في موضوع الاسمده، ما كانش فيه ارشاد جيد واخد بالك، فاخواننا الفلاحين متصورين ان هو كل ما زود اسمده كل ما زود انتاج. الكلام ده طبعا مش دقيق، والساده الباحثين والعلماء عندنا بفضل الله احنا عندنا اعلى معدل من الباحثين في العالم يا استاذ. احنا عندنا احسن ارض، عندنا احسن فلاح، عندنا اعلى معدل من الباحثين في العالم، عندنا النيل، عندنا المياه الجوفيه، ورغم ذلك منظومه الزراعه عندنا مضروبه ضربا شديدا لان المشكله كانت مشكله اداره. واخد بالك حضرتك؟ فانا النهارده لما اجي اقول الاسمده يبقى اول حاجه برتب له اديله المدعم. عشان خاطر المش مدعم غالي جدا في السوق السوداء فبدات اجيب حاجه اسمها المخلوط. المخلوط ده سعره اعلى من السعر المدعم واقل من سعر السوق السوداء، لكن في ميزه مهمه جدا وهي ان المخلوط فيه عناصر مش موجوده لا في المدعم ولا في اللي هو موجود في السوق السوداء.
نعم.
يبقى اذا انا بكسر منظومه السوق السوداء بان انا ادي حد ادنى اللي هو المفروض يضمن لي محصول جيد وما يضرش الارض وما يضرش الميه اللي نازله في الصرف، لان الميه اللي نازله في الصرف كل ما نزلت فيها اسمده ويوريا كتير كل ما اصبحت غير صالحه للزراعه اصلا.
نعم.
يبقى انا بحط مدعم ثم بدي كميه من المخلوط بسعر اعلى شويه للي هو عاوز زياده بس هتضيف له عناصر اخرى. ان شاء الله منظومه السوق السوداء بهذا البرنامج يعني احنا لسه ما قضيناش عليها لكن في طريقنا الى هذا ان شاء الله، او حتى على الاقل حطينا اول خطوه على الطريق الصح باذن الله. بالنسبه
استاذنا استاذ الدكتور احمد نرجع فكره الارتباط بالارض. كان زمان حد يقول لك الارض عرض ما بيعش ارض ابدا ومهتم بيها وسهران عليها، يعني حتى كان بيقول لك ايه ااجر واخد وعد انا باشا كده فلوس، لا انا بنفسي اشتغل وفي خير واصدر يعني الفكره دي اللي بيتكلم عنها الحاج عبد الرحمن، فكره تثقيف الفلاح، فكره العنايه الصحيه بيه، فكره ان انا أوفر له زي ما الفلاح البسيط الكريم الجميل ده قال، أوفر له إمكانيات عشان يعرف يرتبط بأرضه، بدل ما يسيب أرضه يأجرها ويسافر يزرع في ليبيا ويسافر يزرع في السودان ويسافر يزرع هنا وهنا، وأحيانا بيتبهدل في أماكن وأحيانا بيهضم حقه بدون ما يلاقي
غالبا
بنقول أو غالبا يعني نعمل إيه عشان نعمل كده تاني؟
أول حاجة نعملها في الحقيقة إن الأرض يبقى ليها عائد مجزي للفلاح. يعني أول حاجة الفلاح مش هيقعد في الأرض ويشتغل إلا إذا كان الأرض ليها عائد مجزي في الحقيقة. وعشان أعمل فكرة العائد مجزي لازم أبدأ أعمل أرسخ مفهوم الزراعة التعاقدية، ولازم نقول إن إحنا بدأنا نعمل كده. إحنا النهاردة فكرة إن أنا آخد من الفلاح أي حباية قمح على أساس الأرداب الرومي، أولاً الأرداب الرومي الجنيه ده أعلى من السعر العالمي 15%. وعايز أأكد على حاجة، بعض الناس دلوقتي بتنزل الأراضي وبتشيها إشاعات وبتحاول تشتري قمح ب 500 جنيه و 600 جنيه الأرداب. في اصلا 400 اكتر من 15% من السعر العالمي، يبقى اللي بيشتري 500 و600 ده معناه ايه؟ يبقى هي زي السولار هيجري في الجبل.
يعني اذا حضرتك بتاكد لي ان في
ما باكدش
لا بقول
ما باكدش
ما باكدش ما باكدش
لا لا انا بتاكد لي عدم صحه لسه اقول
برضه لا باكد صحه ولا عدم صحه،
انما انت وصل لحاجة معلومات زي اللي وصلتني ان في ناس نازله بتشتري من الفلاحين الارداب ب 600.
لكن لا ارجو حضرتك برضو عشان الناس تاخد بالها، احنا بنتابع من خلال النقباء بتوعنا في المحافظات.
جميل.
هذا الكلام ليس له اي دليل حتى الان.
شكرا، تفضل.
المهم البدايه ان انا اعمل زراعه تعاقديه. زراعه تعاقديه انا لما بدي الفلاح 400 جنيه في الارداب بديله 15% زياده عن السعر الحقيقي العالمي. انا بعد ده اعمل حاجه تاني، والوقت احنا شغالين فيها في الحقيقه مع وزاره الزراعه، والحاج عبد الرحمن شغال في الحقيقه مع الوزاره، منظومتين في الحقيقه عايزين ناكد عليه. المنظومه الثانيه ان احنا نستكمل فكره الزراعه التعاقديه. يعني ايه؟ انا عندي زراعه صيفيه وعندي زراعه شتويه. الزراعه الجايه زراعه صيفيه، الفلاح لما يتاكد ان البلد في ظهره، دوله في ظهره، احنا هنعمل ايه؟ عندنا مشروع تاني اسمه مشروع قومي للدار الصفر، زي ما بدانا مشروع قومي للقمح 400 جنيه الارداب، عندنا هستكمل بقى مشروع قومي كمان للدار الصفر. احنا بنستورد 5 مليون طن ذرة صفراء سنويا، بما يعادل
5 مليون طن،
بما يعادل حوالي 4 مليار دولار.
بنستورد 95% من الزيوت اللي بناكلها.
صحيح العباد، بص عباد، انا عايز اقول ان احنا في الحقيقه احنا كنا في حال ضائع، لكن عايز اقول احنا بدانا، عايز اقول احنا عملنا ايه؟ احنا بدانا في توجه رؤيه واضحه للمحاصيل الاستراتيجيه، الزراعه التعاقديه، ابدانا بالقمح. الوزير السيد وزير الزراعه طلع ان احنا الوزاره هتبدا تستقبل زراعه تعاقديه مع اتحاد منتج الدواجن، ان دور الصفر ادب بحوالي من 330 جنيه ل 350 جنيه. عندنا كمان الانطار القطن اعلن ان زراعه تعاقديه حوالي 1100 جنيه الانطار. عندنا الرز كزراعه استراتيجيه كمان هيئه الزراعه التموينيه هتبدا تعمل معاه زراعه تعاقديه. يعني معناها ايه؟ الفلاح لو حس ان الارض بتاعته شيء توصيف هتجيب له عائد مجزي هيبدا يرتبط بالارض. حاجه ثانيه، لازم نفعل منظومه الجامعات التعاونيه. احنا عندنا اشكاليه ضخمه ان الجمعيات التعاونيه في الحقيقه كانت جمعيات ظهير للفساد، كانت في مرحله كانت ظهير للنظام السابق، كان ظهير لكل حاجه. الحمد لله بقى في انتخابات اتحاد تعاوني جديد، بنامل فيه خير في الحقيقه، بنامل ان التعاونيات هي اللي تقود المرحله الجايه دي ان شاء الله. ومفيش دوله في حياتها قدمت زراعه، حتى المانيا، حتى المانيا لم تتقدم زراعيا الا من خلال نظام التعاونيات اللي بتساعد الفلاح في الارشاد الزراعي، اللي بتساعده في التسويق، بتساعده في الـ في الـ في التقاوي. وانا بوجه شكري برضه لمراكز بحوث زراعيه اللي هي مشرفه على مشروع قومي القمح، بداوا مشروع تقاوي قمح محسنه وصل 28 ارداب. احنا انتاجنا على فكره متوسط نتج 18 ارداب لسه، احنا بدانا. احنا ممكن نوصل ل 28، لو وصلنا ل 24 هنزود انتاجيه القمح 25%، بقينا مكتفين ذاتيا او على الاقل في حد الامن. بس ده كله شغل بحث علمي او شغل باحثين، بناكد على ان احنا واقفين، الدوله واقفه وراهم وبندعوهم للمزيد عشان نشتغل الفتره الجايه.
حاج عبد الرحمن، مساله التوسع في انتاج الفاكهه على حساب المحاصيل، هل مثلا بتشجعوا الفلاح لو زرعت الحاجات اللي هي ممكن يعني تخص الامن القومي وتخف شويه من الفراوله والكنتالوب والحواديت دي، هيبقى في دعم ليك اكتر؟ يعني هل في حوافز او دوافع تخلي الفلاح يتحرك في شيء ممكن يبقى صعب عليه شويه؟
هو اهم دافع زي ما بقول اخونا الدكتور احمد ان انا ابقى عارف ان انا ابيع محصول، واخد بال حضرتك؟ الفلاح المصري بتاعنا فيه ميزه قد يعتبرها البعض عيب، ان هو مصر على الزراعات التقليديه، والزراعات التقليديه اللي هي الزراعات الاستراتيجيه عندنا، هذا هو الذي يضمن لنا يعني غذاء جيد ان شاء الله ومتوفر، ثم صناعه قطن كويسه ان شاء الله، وبدا النظر الى مصانع الغزل وشركات الغزل والنسيج، ودي باذن الله هتبقى مبشر كويس بالنسبه للقطن المصري اللي هو الحقيقة عانينا كتير قوي السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول معاناة شديدة جدا في تسويق القطن. هو بس إضافة للكلام اللي
انت بتدينا أمل يعني الأمور دي فعلا ابتدت تتحرك على أرض الواقع.
أنا أقول لحضرتك
صدر.
إن إحنا السنة دي بفضل الله تعالى القصب تم تحديد سعر ليه وكان بحضور إخواننا الفلاحين وبرضاهم 335 جنيه للطن. مش دي ما كانتش كفاية الحقيقة ولكن إن شاء الله بإذن الله في الطريق هيبقى لنا حوار مع الشركة القبضة إن هي بإذن الله لازم نرفع سعر القصب. بالنسبة للرز تم السنة دي الاتفاق عليه على 2000 جنيه صحيح قل شوية لكن هو الآن أغلى من كده. بالنسبة للقمح بالنسبة للقطن صحيح حصل نوع من يعني عدم الوفاء من بعض القطاعات لكن إن شاء الله نظبطها السنة دي بشكل جيد. ومن ضمن الحاجات المبشرة جدا إنه في طلب شديد الآن على القطن المصري وبيدوروا الآن على القطن المصري عشان خاطر إن شاء الله في طلب شديد عليه. وأنا لما أكون عملت تعاقد على الأرز وتعاقد على القصب وتعاقد على القطن وتعاقد على القمح بالإضافة لمشروع الذرة الصفراء اللي احنا جاري الآن التجهيز البرنامج بتاعه إن شاء الله يبقى احنا الحقيقة رجعنا أو انتقلنا نقلة كبيرة قوي بأن الفلاح المصري قبل ما بيزرع عارف هو هيزرع ايه. في حالة وجود هذه المنظومة وانتظامها وضبطها إن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي انت حضرتك بتقول عليها دي هتبقى في حدود الآمنة برضو لأمين أن نزرع المساحات الأكبر المحاصيل اللي أنا أكثر احتياجا إليه. وأنا أقول لك على حاجة السنة دي والسنة اللي فاتت أنه رخص سعر الموالح خلى ناس كتيرة قوي تقطع شجر البرتقال عشان خاطر تزرع زراعة عادية. أنا لك الزراعة العادية أضمن ليه البرتقال مكلف أو عموما الأشجار مكلفة ولما السوق بتاعها بيتضرب بيبقى الأمر في منتهى الخطورة على الفلاح. فيعني في هذا الكلام طبعا مش ان ده امر محمود ولكن بيوسع استخدام الاراضي في المحاصيل الحقلية ان شاء الله.
انا ممكن اساعد ام الايتام من المنيا المديونة ب 3000 جنيه. المهندس احمد عبد القادر سيب لنا تليفونه وهنكلمك يا باشمهندس بعد الحلقة على طول ونوصلك بتليفونها ان شاء الله. انا طالبة ثانوية عامة المشكلة في جدول طلبة علم الرياضيات مش جميع طلاب الثانوية العامة عشان كده المعترضين مش كتير. لكن هل من المعقول ان يكون مادة الجبر والهندسة الفراغية قبلها نص يوم ومادة علم النفس والاجتماع قبلها نص يوم؟ انا الحقيقة من ايام ثانوية عامة والجدول ده كده فمش عارف انا ايه الحكمة ان احنا بنعمل المواد المهمة والتقيلة حاجة خطف ويقول لك ايه امتحان ثانوية عامة الاولى سنة ولا حاجة مثلا كيمياء وجغرافيا وانجليزي يحطها وفاضل مثلا ثاني يوم يمتحن يروح ثاني يوم. يا جماعة نوع من انواع التنسيق ما هياش يعني قرآن كريم او دستور اللي حاطط جدول الثانوية العامة ده كل سنة لازم هو يتحط ولا كده هنخلي بمبدأ الثانوية العامة. لابد من ثورة اخرى على الاحكام المغرضة دي لان القضاء ما زال تابع لمبارك الزوي. القضاء والشرطة والاعلام سبب كل المشاكل. قال مبارك اداروا الفوضى بامتياز واستحقوا نوبل البلطجة والتخريب. شكوى بخصوص التعليم الازهري ان نظام الامتحانات في الشهادات الساري هو ترم واحد وهو مرهق للطالب الازهري كما ان جدول الامتحانات مضغوط ولا يراعي التخفيف على الطالب واعطائه فرصه للراحه والمراجعه. ديوان المظالم لابد ان يفعل ويكون اكثر تفاعلا مع الشكاوى المقدمه. ديوان المظالم بتاع الرئاسه مش عندنا احنا بتاع احنا اجدع شويه من موضوع الرئاسه في المظالم شويه عشان موضوعنا اخف يعني. مفيش فايده في الاعلام الفاسد وبعض القضاء ابو توني مغاغه عباسيه. تم بناء مستشفى في ابو خليفه بالانطره غرب اجمل من القصر الجمهوري ولم يتم تشغيلها والى الان جراج للتكاتك. طب يا ريت والله المسؤولين في الرئاسه يشوفوا بالهم من حاجه زي كده. لابد من تطهير واخضاع القضاه لمصلحه المصريين لا لمبارك وشيلته. الشيخ خالد ما يقول الاستاذ ديب ابراهيم ديب بالنسبه له هو خطا. لابد من اظهار الديانه في الهويه. ده الدكتور اسعد وانا معاك طبعا. يا شيخ خالد في شيخ اسمه محمد الأباصيري مع عزة مصطفى بيقول كلام خطير. رد على الصعيدي غيور رد عليه. انا مش معه. انا قاعد في القناه اقعد كمان اتابع القنوات الفضائيه بتقولي عشان اقعد ارد نبقى نشوف بكره قال ايه واذا كان كلام معقول نرد كان كلام تافه يبقى نسيبه له هو ان شاء الله يتحاسب عليه. حد بيقول انا معجب بالبرنامج لكن انت مغرور لان بارسلت لك 100 مره ولم تتصل بيا والله ابدا. انا قلت لحضراتكم 200 مكالمه و150 ولا 200 رساله صعب جدا ان انا اعمل ده كل يوم، انما ان شاء الله احاول باذن الله. مين يا فندم؟ مستشار الرئيس دكتور ايمن علي. السلام عليكم يا فندم. طيب اطلبوه بسرعه عشان خلاص بقى في البرنامج يا حمدي اهو الوقت. ادعوا لليبيا ترتاح من الحرمية الحاكمين. احبك في الله يا شيخ خالد، ربنا ان شاء الله يقضي على الفلول والازلام والفاسدين وتقوم الدول العربية اللي قامت فيها فترات باذن الله. مستشار الازهر ذهب الى الكاتدرائية للتعزية في احداث الخصوص. طيب مين ذهب الى شيخ الازهر لتعزيته في وفاة المسلم؟ انا مش دعوة مش علق. المفروض كانت المحكمة بعد الثورة على طول كنا ارتحنا منهم وخلصنا. انا نازل يوم الجمعة ان شاء الله، حضرتك بتعطينا امل فبكرة يا ريت الاعلاميين ياخدوك قدوة. والله انا بعمل ده واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يغفر لي تقصيري وان شاء الله الناس تبقى حاسه من الصادق ومن الكذاب. كل القصف والسب الموجه للرئاسه وحزب الحريه العداله لان هم بيتعاونوا مع من يسب الصحابه وازواج الرسول، والجزاء من جنس العمل. ده حسين موميا في كفر الدوار. وصلتوا يا جماعه لسه؟ طيب في شكوى لسعاده وزير الاوقاف هبلغها له في التليفون. حاضر. طيب اخر حاجه، الشيخ حازم جاي معاك، سمعنا الكلام ده. ايوه الشيخ حازم قال كمان 15 يوم والكلام مسجل صوت وصوره، عشان لو ما جاش انتوا عارفين اللي هيحصل. معانا الدكتور ايمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين خارج. سلام عليكم سعاده الدكتور ايمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟ دكتور ايمن طمنا على وضع المصريين في امريكا الان بعد ما قناه العربيه الحقيقه قامت بدور البوتاجاز الخمسه شعله وراحت ملفقه التهمه لسعودي اعتمادا على وكالة انباء كاذبة ومعروف انها كاذبة في امريكا اسمها نيويورك بوست. فياريت نعرف المصريين اوضاعهم ايه هناك عشان ما يلبسهمش وفق ما بيتقال من بعض المصريين هنا ان المسلمين هم السبب في العملية دي.
لا يعني اولا الحمد لله المصريين في الولايات المتحدة بخير ولم يتعرض اي منهم يعني.
هل في اي اصابات لحد مصر يا دكتور ايمن وصلت لحضراتكم؟
لا الحمد لله، يعني حسب المسجل لدى السفاره المصريه وما وردنا من انباء انه ما فيش ابدا مصريين الحمد لله من ضمن المصابين في 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 الحادث. لكن طبعا مساله الاتهام طبعا ما ان شاء الله ما يكون يعني هذا من ضمن المبالغات التي لا اساس لها، فلا تلصق لا بمصري سواء كان مسيحي او مسلم. وهذه المبالغات التي تثار هنا وهناك هي مجرد قنابل دخان في الحقيقه لا يمكن ان تكون.
طب دكتور ايمن، دكتور ايمن بتفسر ايه بعض الصحفيين لما قالوا عشان امريكا تحرم ترعى التيارات الاسلاميه؟
يعني هذه قراءاتهم في الحقيقه المتواضعه لواقع لا يدركون ابعاده. وانا يعني يسوءني ان اقول هذا. اولا امريكا لم ترعى تيارات اسلاميه لانه ده في اتهام للتيارات الاسلاميه اللي هي جزء من النسيج الوطني في اي مكان هي موجوده فيه ابتداء. وثانيا انه الدول المؤسسات الاصل انه يكون هناك حقوق وهناك واجبات وعلى الجميع ان يلتزم بهذه الحقوق وتلك الواجبات، واللي بيخرج عنها لا يمكن ان هو يؤثر لا فكريا ولا عقائديا حتى تكون التهمه في الحقيقه ليست موجهه الى فصيل او الى مجموعه وانما موجهه الى دين، وهذا هو ما نرفضه جميعا. وننزه الاديان جميعا والاسلام بشكل خاص على ان يدخل طرفا في هذه المعادلات الرخيصه.
شكرا جزيلا دكتور ايمن علي مستشار رئيس شؤون المصريين خارج. انفجار بوسطن تحذير لامريكا من رعايه الجماعات الاسلاميه، ده حزب الوفد وعبد الله المغازي المتحدث بالحزب ولا كده. جيهان منصور اوباما تحمل مسؤوليه حادث بوسطن ولم نسمع حديث الاصابع. يا ريت نتعلم، يا ريت تتعلمي انت اعلام اصلا قبل ما تتكلمي بعد اذنك. يعني سجن 15 سنة لضابط أمن الدولة قاتل سيد بلال، حبس علاء وجمال 15 يوم في قضية الاستيلاء على أموال موازنة الدولة، عصام سلطان بيقول إنه طالب بإجراءات تدعم استقلال القضاء، مصدر أمني بيقول كشف 27 قضية غسيل أموال خلال 3 أشهر بقيمة نص مليار جنيه، ائتلاف ابن بيتك يعاود التظاهر أمام الإسكان، هنحاول يكونوا معانا الأسبوع الجاي إن شاء الله، انفراج أزمات المعاشات التقاعدية وفوائد الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق. استفتاءنا أخيرا، بس قبل استفتاءنا معلش شخصي في كلمه جنبي وجعني سامحني يا حمدي. وزير السياحة المصري الباشا انبهر بإيران واتكلم عن نظافة إيران ووساخة القاهرة وعن رشاقة الإيرانيين وعن الرجل الإيراني الرشيق وعن الرجل المصري أبو كيرش. شفتوش مصيبة أكتر من إحنا فيها دي؟ يعني وزير السياحة رايح إيران بيقول لهم إن مصر مش نظيفة وإن الرجالة بكروش وإنتوا ما شاء الله. يعني ده كلام يا جماعة، يعني ده كلام ممكن يطلع من وزير سياحة رايح المفروض بيروج لبلد أنا مش دعب إيران بس يطلع يقول الكلام ده في أي حتة حتى؟ يعني ده كلام يتقال على المصريين؟ يا ريت الرئاسة تحاسب وتقول لنا إيه اللي حصل. وأخيرا طبعا قناة العبرية زي ما قلت لكم اتهمت سعودي وهذا الكلام كلام كاذب، نفته الشرطة الأمريكية وقالت الكلام ده ما حصلش. وتخيلوا بقى هيعمل إيه في السعوديين المقيمين في أمريكا لما قناة العبرية تطلع تقول المتهم سعودي أو شاب سعودي وعملت قلق. يا أخي عليكم من الله ما تستحقون بهذا الإعلام الكاذب. هل تؤيد الدعوة للنزول يوم الجمعة القادم 19 إبريل للثورة على القضاء والمطالبة بمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق؟ حوالي يمكن 1700 دخلوا معانا على الصفحة، 99% قالوا نعم، 1% قال لأ، وعلى الاس ام اس 96% قالوا نعم، 3% قالوا لأ، 1% قال لا أدري. حوالي 1620 دخلوا على الصفحة معانا. أشوفكم بكرة على خير في قضية الرئيس مبارك والقضاء. هيكون معانا محامي كويتي ومحامي من محامي الرئيس السابق، ومعانا الأستاذ ممدوح عبد إسماعيل، ومعانا الأستاذ عمرو عبد الهادي. إن شاء الله إن شاء الله الله يحق الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ مصر وأهلها الطيبين من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء ومن شر أنفسهم. هناخد فيديو بس ببعته للجار أو أحمد جار الشيطان الصحفي الكويتي اللي صعبان عليه مبارك وبيقول المصريين عذبوك منهم لله، وإن شاء الله بإذن الله الشعب هينتقم لك من اللي عذبوك. نشوف ماذا قدم الرئيس للمصريين. كفاية اللي بيتكلموا عن الزراعة، شو بيتكلموا عن الزراعة بيقول إيه؟ ده في الزراعة وفي التعليم وفي الصحة وفي السياسة وفي الاقتصاد. الحاجة الوحيدة اللي كنا الرئيس السابق والحشية اللي حواليه واللي بيحبوه الفن والرياضة بس، غير كده ما كانش فيه حاجة تاني موجودة في مصر عليها النطالة والتاريخ يشهد. كأس الأمم الأفريقية على ما أسهم كده. طيب ضرائب 10% اللي الرئيس قال إيه؟ 10,000 جنيه اللي الرئيس قال هننزلهم
ديون الفلاحين. ديون الفلاحين،
ديون الفلاحين يا فندم اخبارها ايه الرئيس يا عشان بيسالوا بس.
ديون الفلاحين نزلت سقطت من شهر 8 اللي فات، والديون اللي كانت على المتعسرين نزل منها 85% منها.
طيب
74,000
هل الكلام ده تنفذ يعني فعلا؟
45,000 نعم نعم تنفذ، واتبعت سيديهات للوزير الزراعه واحنا جالنا كشف وشفناه ووزعناه على المحافظات واتبعت للرئاسة، لانه ساعة ما صدر القرار كان الكشوف مبعوثة للرئاسة بهذا الامر. وحصل بس شوية لبس في الامر ان البعض تصور ان كل الديون اللي موجودة في البنك هتسقط، لكن ده ما بيحصلش ابدا. في ديون بتاريخ محدد برقم محدد بصفة محددة هي اللي سقطت.
طيب انا كنت هخلص المخرج يقول لي ودلوقتي بيقول لي يلا يا شيخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
Thank you. حفظنا القرآن وبيدينا إنجليش مع القرآن وبيدينا حيث وكمان
لسانها ملقاش اختلاف، شاف القصور والحور وملك مليان خير، وبص على التحرير ظهر له نور شفاف، نور الملايكة في الميدان حاضنين شباب الثورة، وشهداء غيره كتير متشالة على الأكتاف، نطق الشهادة وفي ايديه حفل التراب من أرض مصر، وبشهقة ممزوجة بحلاوة النصر، كأنه قال أنا لو بموت أنا مش هخاف، عم البكا كل المكان والعند زاد، والله اكبر في الميدان مع انه مات، بس احيا ناس كتير يجي بالالاف، كتب بدمه كلامه قال يا شعب مصر ما تضعفوش، اللي قتلني للتعايش والذكر نفسه يفرق شملكم، ما تضيعوش حقي يا شعب ما تخضعوش، اتكوا في ايد بعض انزلوا وسط الشوارع تنزلوا، ارض الفساد لو خدتوا خطوة ما ترجعوش، ما تسمعوش لخيال مآتة نفسه يقضي عليكم، مصر الهدف تعلى لفوق وده اللي مت عشانه ما تنسوش، وانا حي فيها يا شهيد مش هغزلك، هكمل المشوار بدالك والجميل يتردلك، انا وشباب الثورة انا وشباب الثورة زي الوحوش ما بيخافوش، وأبهاتنا وسطنا بيطيبوا همومنا وساعات بيطبطبوا على جرحنا ما بيزهقوش، ارتاحوا يا شهداء الكفاح، احنا رفعنا شعارنا حي على الفلاح، مش طمعانين في سياسة مش طمعانين في سياسة ولا قعدة كراسي، الشعب قال مصر اللي باقية، الشعب قال مصر اللي باقية والكرسي راح، الشعب قال لحبيبتي مصر وبنبرة شجن هي الوطن اللي غدر بيها السجن.